اشغلهم دين ورسالة نشروها في كل مكان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع ذلك اللقاء المتجدد الذي نعرج فيه على كتب منهج المتدبر الصغير وإصدارات أكاديمية المتدبر الصغير ومعهد العلم والعمل فيما يخص أطفالنا الأحباب. نعرج فيه تعريجا على مستوى الدراية، تعريج مناسب يعني للآباء والأمهات في البيوت، لبعض المعلمين والمعلمات في المدارس والمؤسسات التعليمية، لبعض المعلمين والمعلمات أو المحفظين والمحفظات في دور تعليم القرآن الكريم للأطفال، بحيث يعني زي ما قلنا أفضل من أن المعلمة أو الأم مع نفسها كده هي تشرح للولد أو يعني تتكلم عن الكتاب، أن يعني نشير إشارات إن شاء الله تساعدها على أداء المهمة دي بصورة أفضل. وفي نفس الوقت يعني احنا بنعمل بالضبط يعني اللي هو يساعد الام او المعلمه ان هي لو بتقرا مع الولد الكتاب او بتشرح للولاد الكتاب تقدر يعني توصل لهم الافكار الرئيسيه والامور المهمه اللي احنا محتاجينها ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، احنا كنا بدانا بوحده الرساله القرانيه اللي هي الوحده الاولى من وحدات منهج المتدبر الصغير، وهي تكاد تكون الوحدة الأهم على الإطلاق. يعني الوحدة المفترض أنها بتتكون من ثلاث حلقات لو تذكروا. الحلقة الأولى كانت لبيب والتعامل النجيب، ماشي. الحلقة الثانية كانت غريب والتعامل العجيب، دي الحلقة الثانية خلاص. الحلقة الثالثة هي كانت لبيب وغريب، حلقة الثالثة لبيب وغريب ورسائل القريب المجيب، اللي المفترض احنا شرعنا فيها الحمد لله رب العالمين. طيب، حابب أكد على ان وحدة الرسالة القرآنية المفترض ان ممكن عندنا هي عبارة عن ثلاث دوائر، لو حبينا البعض لو حب يشرحها او لو حب يبص لها بنائيا فهي عبارة عن ثلاث دوائر. الدائرة الاولى اللي هي الاضيق، ماشي، والاخصر، هي الدائرة اللي بيمثلها الحلقة رقم 2 اللي هي حلقة غريب والتعامل العجيب، خلاص، زائد ما بعدها مباشرة وهو أول 7 صفحات من الحلقة الثالثة الجزء الأول منها، تمام؟ لو حبينا نوسع الدائرة شوية نروح للدائرة رقم 2، هنضيف كتاب لبيب والتعامل النجيب. هي يعني الوحدات أو الدوائر جوه الوحدة معمولة بالضبط كده زي اللب، زي لو عندنا مثلا جينا قطعنا جذع شجرة فهنبص له دايرة براها براها. فهو غريب هو الحلقة رقم 2 وأول 7 صفحات من الحلقة رقم 3. طب حبينا نتوسع نطلع كده، هناخد لبيب، ماشي، يبقى كده الدايرة رقم 2. حبينا نتوسع خالص ناخد الدايرة رقم 3، يبقى هناخد ايه؟ هناخد بقى بقية الحلقة الثالثة اللي هي فيها كلام تفصيلي عن المرسل وعن الرسول وعن المرسل إليه وعن المقصد والسبب، وفيها كلام تفصيلي عن المضمون وما يتعلق به. واضح الكلام ده؟ فمش عايز ننسى دايما هي 3 حلقات وحدة الرسالة القرآنية، الحلقة الأولى والثانية والثالثة. ولو بصينا لها على مستوى الحلقات ولو بصينا لها على مستوى الكتب هي إن شاء الله 5 كتب. الحلقة الأولى كتاب اللي هي لبيب والتعامل النجيب، الحلقة الثانية كتاب اللي هو أخصرهم اللي هو غريب والتعامل العجيب، الحلقة الثالثة المفروض أنها 3 كتب، الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث، ماشي. الجزء الأول خصص للمرسل، والجزء الثاني خصص للرسول، والجزء الثالث خصص لبقية الأركان، تمام كده؟ طيب، ده لو بصنا لها، بصنا هي 3 حلقات وخمس كتب. لو بصنا لها على الدوائر هي 3 دوائر، بدأ من الوسط الحلقة رقم 2 وأول صفحات أول 7 صفحات في الحلقة رقم 3، وبعد كده الحلقة رقم 2، وبعد كده الحلقة بقية الحلقة رقم 3. طيب، لو بصينا لها بقى على مستوى المخرج، فعندنا عمودين كبار اللي احنا منتظرينه من الطفل فيما يخص الوحدة دي. فاحنا عندنا عمودين كبار، عمود وعمود تاني. ايه العمودين الكبار؟ العمود الاول هو المنهجيات، والعمود الثاني المعلومات. يعني المتوقع من ابني بعد ما يخلص وحدة الرسالة القرآنية على الوضع الحالي الجديد ان هيكون توفر له منهجيات مميزة جدا 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 في التعامل مع القرآن الكريم، بل مع اي مصدر من مصادر المعرفة المسطورة او المنظورة، بل مع اي محتوى تعليمي. هيكون حصل للولد بناء منهاجي ان شاء الله يكون نافع وكافي باذن الله. ده المخرج الاول، واللي هو يعتبر الحمد لله احنا انهيناه بلبيب وبغريب وباول 7 صفحات. طيب المخرج الثاني بقى مخرج ايه؟ يبقى هنا في عندنا قلنا في مخرج كبير منتظر، ومخرج المنهجيات اللي الولد اتعلمهم الرساله القرانيه، ومخرج معلومات ان هيكون تم تزويده بمعلومات في غاية الأهمية، بل في غاية الضرورية، بل في غاية الحتمية. المعلومات الأساسية الرئيسية، معلومات عن الرب عشان لا إله إلا الله، معلومات عن الرسول عشان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلومات عن الصحب الكرام علشان منهاج الصحابة، إنه مش بس هيبقى هو يعني عنده الكتاب والسنة، لا، الكتاب والسنة على منهاج الصحابة الكرام، خلاص على منهاج الصحابة الكرام، تمام كده؟ كمان يبقى احنا المفترض هيعرج على الاسلام ككل، هيعرج على الايمان، يعني المعلومات اللي هياخدها هي المعلومات الاساسيه اللي هو محتاجها اصلا اصلا اصلا، محتاجها في بنائه كطفل. طب حد يقول لي طب وكده ايه الفرق بين الكلام ده بقى وبين مثلا اي كتاب بيقول له كذا؟ لا، احنا عملناها في منظومه واحده، منظومه واحده، ان الولد هيبقى خلاص كده تهيأ، فيقبل على الوحي، يقبل على الكتاب العزيز القرآن الكريم، ويقبل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل متزودا بالمنهجيات اللي خدها، فيقدر المعلومات اللي احنا كلمناها عنها يبدأ بقى المعلومات دي يحصلها علما وعملا كما ينبغي في منظومة واحدة، بدل بقى الشتات بتاع إن طب حد يقول لي طب ايه المش، طب يعني ايه الفرق بيننا وبين حاجة تانية؟ لا، حاجة تانية بيبقى فصلوا عن الوحي، القرآن والسنة دول للحفظ او للقراية او مش عارف ايه، وتعالى بقى هنا ندرسك مش عارف عقيدة نديك، مش، لا، هو هيمشي في خط واحد. هو من الاول تعلم المنهجيات وخد رؤوس واهم المعلومات اللي تخص الوحي، وبعدين هيدخل بقى متزودا بتلك المنهجيات، ماشي، وعنده الخلفيات والمعلومات الكافيه، وهيبدا يدخل بقى المعلومات الاساسيه المفترض اللي هي في بنائه، ويبدا بقى ياخد القران على الترتيب التعليمي والسنه، ياخدهم على الترتيب التعليمي ان شاء الله، ويبدا رحلته في مع الحياه بالوحي باذن الله رب العالمين. طيب المهم احنا كنا الحمد لله زي ما قلنا انهينا الشق بتاع الايه اللي هو المنهجيات، والمفترض هنبدأ في الشق بتاع المعلومات. المعلومات باختصار هي معلومات حول الايه؟ الخمس أركان بتاعة الرسالة القرآنية، معلومات حول المرسل، حول الرسول، حول المرسل إليه، وحول المقصد والسبب بتاع إرسال الرسالة، وحول المضمون أو المحتوى بتاع الايه؟ الرسالة القرآنية دي. والكلام ده احنا يمكن عرجنا عليه سريعا في أول 7 صفحات زي ما قلنا، إنها جاية بشكل ايه؟ بشكل مختصر. يبقى عشان الناس ما تلخبطش معايا تاني، وحدة الرسالة القرآنية هي 3 حلقات ب5 كتب، هي 3 دوائر لما نيجي نبص عليها. والمفترض انها بعيدا عن 3 دوائر بقى، لما نيجي نبص لها بشكل تاني نبص لها من زاوية المخرج اللي هنخرج به فيما يخص الطفل، ففي منهجيات ومعلومات. الجزء بتاع المنهجيات ده بينتهي عند الجزء اللي احنا انهيناه الحمد لله، عند الحلقة الاولى والحلقة التانية واول 7 صفحات من الحلقة التالتة، كده جزء المنهجيات انتهى. وبعد كده نبدأ جزء المعلومات اللي هو المفترض بقى فيه معلومات عن المرسل وعن الرسول وعن المرسل اليه وغيرها، ده جزء المعلومات. خلاص اذكر ان وحدة الرسالة القرآنية تنتمي لما نسميه بالاطار المفاهيمي في منهج المتدبر الصغير، والاطار المفاهيمي ده المفروض انه بيزود الطفل بمفاهيم. خلاص المفاهيم دي نوعين، مفاهيم بنسميها مفاهيم سلوكية، ومفاهيم بنسميها مفاهيم منهجية. مفاهيم سلوكية متعلقة بالصحبة، متعلقة بالاجتهاد، متعلقة دي اسمها مفاهيم سلوكية. وفي مفاهيم منهجية، المفاهيم المنهجية دي بنقسمها لنوعين، مفاهيم منهجية عامة ومفاهيم منهجية خاصة. مفاهيم منهجية عامة متعلقة بأي مصدر معرفة، بأي محتوى تعليمي. مفاهيم منهجية خاصة متعلقة بالوحي الشريف أو القرآن الكريم كمصدر للمعرفة، كمحتوى تعليمي متميز. خلاص، فإن شاء الله رب العالمين على الله توكل. كنا إحنا الحمد لله بدأنا في الحلقة الثالثة، والحلقة الثالثة هي 3 أجزاء. الجزء الأول منها خصص للمرسل سبحانه وبحمده، جل جلاله وتقدس أسماء الرب سبحانه وبحمده، تمام، ده الجزء الأول منها. طيب، وإحنا الحمد لله أنهينا ما يتعلق بالمنهجيات، هنبدأ بقى نتكلم عن ما يتعلق بالمعلومات. خلاص، طيب، ونبدأ كلامنا عن المرسل سبحانه وبحمده جل جلاله وتقدست أسماءه. أنا شخصيا الحقيقة عندي رحلة يعني طويلة، مش طويلة قوي، بس يعني من اللحظة الأولى اللي الواحد عرف فيها الاستقامة أكتر حاجة شدتني ربنا، يعني أكتر حاجة شدتني في الاستقامة الله وحده سبحانه وبحمده. الحقيقة يعني مش هقول يعني أيوة، أنا كان عاجبني أو يعني شدني، انا مسلم طبعا وعارف ربنا وفي بيئه طبعا اكيد تعرف الله، لكن لا كان في، لا في نقل نوعيه في معرفه الله، ان او يعني شدني قوي ان في حد اسمه ربنا موجود في حياتنا، في حد اسمه ربنا موجود في حياتنا، يعني دي حاجه سبحان الله، حاجه عظيمه جدا. يعني كنت بقول قبل كده اصلا من الحاجات المهمه إن كل واحد فينا محتاج يعيد النظر في وجود ربنا في حياته، حضور الله في حياته، مساحة حضور ربنا في حياته قد إيه؟ هل فعلا الرب هو قبلة القلب؟ هل الله هو محور الحياة؟ كلمتين اللي بنقولهم دايما. فالمهم يعني مثلا هقرب لكم المسألة، زي مثلا واحد تقول أو واحد يقول إيه؟ والله أنا من ساعة ما فلان ده حضر في حياتي لا والدنيا اختلفت، انا عارفه من زمان. مثلا انا ممكن اقول انا عارف ابن القيم من زمان، عارف شخصيه ابن تيميه من زمان، لكن لما بدا يحضر في حياتي يحضر ازاي في حياتي؟ ان انا مثلا بدات اقرا كتبه، بدات اتابع التراث بتاعه، بدات استفيد منه، وبقى عندي نظام أو, او 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 جهد منظم للاستفاده من انتاجه. يعني فمن اللحظه دي حضر في حياتنا، حضر في حياتنا على مستوى العلم المعرفه، وحضر في مستوانا في حياتنا على مستوى العمل، اللي احنا بدأنا نطبق حاجات زي كده ونلتزم بيها، فحضر في حياتنا على المستويين دول. فساعتها كتير من الناس بدأت تؤرخ لعهد جديد من حضور الشخص ده في حياته، ان حضر في حياته حد يقول والله انا كنت كويس والحمد لله عندي حاجات كويسه وكده، زي مثلا بيحصل معانا كتير في مشروع القران علم وعمل الحمد لله، ان في ناس تقول لا يعني ما بعد حضور مشروع القرآن في حياتي لا الأمر اختلف، لا ما هو كان، طب انا كنت قبل كده لي علاقة بالقرآن، لكن حضوره في حياتي بالشكل ده بدأ الأمور تختلف بقى، حضوره في حياتي على مستوى العلم على مستوى العمل بدأت الأمور تختلف. ففي شخص ما لما يبدأ يحضر في حياتنا الحضور الذي ينبغي، لا بتبدأ الأمور تختلف. طيب، وبناء عليه بنبدأ نفتقد الشخص ده طبقا لأثره في حياتنا، وجوده في حياتنا. طيب، انا الكلام ده بقرب بيه بس فكره ان طب احنا عارفين ربنا كلنا، يعني عارفين ربنا من اللحظه الاولى، لكن هي القضيه كلها هل ربنا حاضر في حياتنا ولا مش حاضر في حياتنا؟ هل ربنا بمعنى ادق يعني حاضر في حياتنا الحضور اللائق بيه ولا لا؟ فاللحظه اللي يبدا ربنا يحضر فيها في حياتنا بالنسبه لنا احنا دي هتبقى المفترض انها نقله نوعيه كبيره 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 للإنسان. المهم أنا أتكلم عن نفسي، اللحظة اللي بدأ يحضر ربنا في حياتي الحضور اللائق به أو الحضور الذي ينبغي على مستوى التعرف عليه سبحانه وبحمده، من اللحظة دي بدأ اهتمام كده يعني، أو أكتر ما شدني إن الواحد كان محروم من ربنا، أنا كإنسان محروم من معرفة الله سبحانه وبحمده، محروم من الانتفاع بما أعلمه عن الله سبحانه وبحمده، محروم من الاتصال بالله سبحانه وبحمده. لذلك الصلاة كانت ليها يعني، الصلاة كانت الحقيقة يعني ليها مكانة خاصة جدا جدا، يعني لأن الصلاة هي الترجمة العملية لهذه الرغبة أو لهذا الحلم. الصلاة صلة، الصلاة صلة، الصلاة اتصال، فهي الترجمة العملية لهذا الحلم أو لتلك الرغبة. ماشي. طيب، فالمهم يعني الشاهد، الصلاة هي صلة، الصلاة هي هذا الاتصال اللي بيترجم عمليا وجود ربنا في حياتي ورغبتي في الاتصال بالله وحده سبحانه وبحمده. المهم، فيعني حتى كنت دايما اقول في جناحين مهمين قوي يترجموا وجود ربنا في حياتنا، او يترجموا مستوى حضور الرب سبحانه وبحمده في حياتي. الأول هو إقامة كتاب الله، والثاني إقامة الصلاة، علاقتي بكتاب الله وعلاقتي بالصلاة. لذلك إحنا من الوهلة الأولى حريصين قوي إن طفلنا نقيم في حياته كتاب الله، ونقيم في حياته الصلاة، وبنحتسب على الله إن إحنا لو أقمنا لديه الصلاة وأقمنا لديه كتاب الله سبحانه وبحمده، بنحتسب على الله إن شاء الله إن إحنا أقمنا لديه الحياة. يعني خلاص، يعني لو ده حصل، يعني دول جناحين مهمين جدا اوصي بهم دائما الاباء والامهات، هم بالنسبه لنا مشروع عمرنا احنا في اكاديميه المتدبر الصغير. فالشاهد يعني اللي اقصده ان الرب وحده سبحانه وبحمده، اما الواحد بدا يعني ينتبه كده، يعني لما بدا يحضر في حياتي يعني بعض الحضور اللائق به سبحانه وبحمده، يعني نسال الله ان احنا ربنا يكون حاضر في حياتنا الحضور اللائق به، أن يكون ربنا هو قبلة قلبنا، وأن يكون الله هو محور الحياة. فمن اللحظة دي الحقيقة الواحد بدأ يبقى فيه تركيز كبير واهتمام كبير بمسألة التعرف على الله سبحانه وبحمده. أزعم أن اللي بنقدمه هنا في تلك في ذاك الجزء الأول، الجزء الأول من الحلقة الثالثة من الرسالة القرآنية، من التعريف بالرب سبحانه وبحمده، أنه إن شاء الله تعريف مناسب جدا جدا كانطلاقه مهمه، مش بس لاطفالنا، مهم لينا احنا كمان. يعني انا بقول الكلام ده عشان اللقطه دي. الحقيقه احنا برضو من الحاجات اللي واجهناها ان اطفالنا، يعني هو يا جماعه اصلا الموضوع الاول للقران الكريم هو ايه؟ يعني اهم موضوع القران تحدث عنه هو ايه؟ هو الله وحده سبحانه وبحمده. يعني الله أعظم مذكور في الوجود، وأعظم مذكور في القرآن الكريم، يعني أعظم مذكور، أكثر مذكور كمان في القرآن الكريم هو الله وحده سبحانه وبحمده. باختصار كنا دايما بنقول الكلام ده من كلمة ختمة المحبة، نقول القرآن هو حديث الله عن نفسه. القرآن باختصار هو حديث الله عن نفسه، بنا بيكلمنا عن نفسه. فأنا لما أكون النهاردة أصلا أنا يعني أكون حفظت القرآن، ولا قرأت القرآن، ولا عملت، ولا وأنا ما خرجتش أصلا بالمعرفة الكاملة بالله وحده سبحانه وبحمده، ففي مشكلة، في خلل أصلا. ولذلك من الحاجات المهمة أو الحاجات الضرورية إن أصلا إحنا بحاجة ماسة، بحاجة شديدة، بحاجة ماسة، لأن إحنا نتعرف على الله وحده سبحانه وبحمده من خلال القرآن الكريم. وده اللي إحنا بنسميه دايما إيه، ختمة محبة، نسميه ختمة محبة. فبما أن الله هو أعظم مذكور، وما أن القرآن هو حديث الله عن نفسه، فلذلك طفلنا قبل ما يدخل عالم القرآن الكريم محتاج يتعرف على ربنا، محتاج حتى تعريف إجمالي كده بالرب سبحانه وبحمده، يعرف ربنا هو مين، وتعريف إجمالي به. دي حاجة في منتهى الأهمية، هذا التعريف الإجمالي اللي طفلنا بحاجة إليه. التعريف ده في الحقيقة هيساعده كتير جدا، يعني هيساعده كتير جدا، إن هو لأن أصلا المفترض أنا لو جيت أقول أنا مثلا واحد القرآن الكريم أهو درست القرآن الكريم، أنا إيه المعلومات اللي هخرج بيها؟ اديني مناطق معلومات هخرج بيها. يعني العلماء كانوا بيتكلموا في القصة دي في مقاصد القرآن الكريم، المهم بس اديني مناطق معلومات. هيبقى حصل أنا بتكلم عن معلومات بس، ماشي، عن مسؤول مفاهيم بس، اديني مناطق معلومات. اكيد المنطقه الاولى للمعلومات المعلومات عن الله، اكيد يعني بدون كلام المعلومات عن الله، عن اسماء الله وصفاته يعني وقضائه وقدره وشرعه وامره، اكيد دي المنطقه الاولى من المعلومات. المنطقه الثانيه من المعلومات منطقه معلومات حول الايه، حول الرسول اللي هو المرسل من قبل الله، اللي هو الواسطة التي بيني وبين الله، ماشي. الرسول اكيد، الصحابة الناس اللي هم هسير على منهجهم، اكيد. المنطقة الثالثة من المعلومات هو انا كانسان انا مين وصفاتي ايه وما يتعلق بي ايه، دي منطقة ثالثة من المعلومات. اكيد من المنطقة رابعة من المعلومات منطقة طيب الغايات ايه في الحياة، المقاصد ايه في الحياة، المفروض انا اعمل ايه. من الغايات الخروج من الظلمات الى النور، من الغايات الاهتداء بعد الضلال، من الغايات غايات المقاصد الكبرى في الحياة اصلا، اكيد محتاجة يعني منطقة معلوماتية مهمة. اكيد منطقة معلوماتية مهمة ان انا اعرف بصورة اساسية انا ازاي اتعامل مع المحتوى الوحي اللي جالي واستبين من خلاله طريقي والصراط. عشان كده مناطق المعلومات دي ورؤوس المعلومات دي هتلاقوه حاضرة فين؟ هتلاقوه حاضرة في الفاتحة. يعني احنا لما ننظر للفاتحة من اللي هي تعتبر كأنها الدائرة الأخصر للقرآن الكريم الأكثر اختصارا، ماشي؟ القرآن كله مجموع في الفاتحة، وده تقريبا كل علماء بيتكلموا فيه، هي أم الكتاب وهي أم القرآن، خلاص. فيقول إله القرآن كله يعني، ماشي. طيب تلك الفاتحة لما نتأمل في مناطق المعلومات اللي في الفاتحة، حتى احنا مثلا بنقول انها يعني لما نيجي نتكلم عليها من ناحية المقاصدية، انها بتعلم العبد الاستعانة بالله وحده في ايه، في طلب الهدايات للصراط المستقيم، خلاص. احنا بنشوفها من الزاوية دي، في ناس ثانية بيشوفوها من زاوية بقى معلوماتية، مناطق المعلومات اللي فيها. وده احنا كنا بنقول عليه. وبعض الناس يقول ايه، بتكلمك عن المعبود، بتكلمك عن الرسل، بتكلمك عن طريق العبودية نفسه ازاي. طيب هو ده اللي انا حابة اكد عليه فيما يسمى بايه، بمناطق المعلومات. مناطق المعلومات اللي بتقدمها لنا الفاتحة. فاتحة لو انا عندي مناطق معلوماتية كتير، الحياة من حواليا فيها معلومات، في منطقة معلومات متعلقة بالله، في منطقة معلومات متعلقة بالرسل، في منطقة معلومات، طبعا اكيد الدين يهمنا في الاول، منطقة معلومات متعلقة بالطريق والعبودية، منطقة معلومات متعلقة بالبشر بالاشخاص، منطقة معلومات متعلقة، في منطقة معلومات متعلقة بالكون نفسه بقى، البحار والانهار والاشجار. يا ترى ايه مناطق المعلومات اللي الفاتحة بتطرقها؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ماشي، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. لو احنا بصينا كده من اول ايه لاخر ايه، واضح جدا جدا ان منطقه المعلومات الاولى الابرز الاكثر حضورا هو ما يتعلق بالله وحده سبحانه وبحمده. بتديني معلومات عن الله، معلومات عنه ان هو الله، وان هو حميد محمود سبحانه وبحمده، وانه رب العالمين، وانه رحمن رحيم، وانه مالك يوم الدين، وانه بيعبد ويستعان به، وانه بيهدي للصراط المستقيم، وانه بيغضب على اللي هم الذين لا يعملون بعلمهم، وانه كل دي معلومات عنه. طيب دي المنطقة الايه الاكبر في الفاتحة. طيب نروح لمنطقة معلومات تانية، اديتني معلومات مثلا عن الرسول، معلومات عن الرسول، ايوه، صراط الذين انعمت عليهم، المين الذين انعم الله عليهم، فولاكم الذين الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن اولئك رفيق، ايوه هو ده اللي احنا اصلا نتكلم عنه في الايه، في الرسول ان شاء الله في الجزء الثاني من الحلقه الثالثه اللي احنا فيها. اديتني معلومات عن الرسول الذين انعم الله عليهم، تمام. والذين انعم الله عليهم دول احنا لما نعرفهم هنعرف المغضوب عليهم ونعرف الضالين. مغضوب عليهم الذين انعم الله عليهم باختصار لو بصينا لهم من زاويه العلم والعمل، فهم معهم العلم والعمل. المغضوب عليهم معهم العلم ومش معهم العمل، الضالين معهم العمل ومش معهم العلم. تمام، يبقى كده البشر اهو دول عرفناهم، عرفنا اصناف الناس وعرفنا الرسل، اصناف الناس ياتي الرسل في الاول، وبعد كده بقى يبقى عرفنا كده حتى الان المرسل، وعرفنا الرسل، وعرفنا المرسل اليه. المرسل اليه دول فيهم ناس انعم الله عليهم، ناس كويسين وتمام وزي الفل، وفيهم ناس مغضوب عليهم وضالين. عرفنا حاجات متعلقه بالايه، بالمرسل اليه اللي هو احنا يعني اللي زينا خلاص. يبقى كده صح، يبقى احنا اهو ادي الرسول، يبقى ده المرسل اللي هو الجزء الاول من حلقتنا الثالثه. المرسل الرسول اللي هو الجزء الثاني من حلقتنا الثالثه. بعد كده المرسل اليه اللي هيبقى موجود في المرسل اللي هيبقى موجود في الجزء الثالث من حلقتنا الثالثه. طيب المقصد والسبب اللي لاجله ربنا ارسل الرساله، واحنا المفروض الحاجات دي كلها، واحنا مش عارف الخروج من الظلمات الى النور والهدايه والاضلال، احنا اهو المقصد الهدايه، اهدنا الصراط المستقيم، احنا نهتدي للصراط المستقيم. المقصد ان احنا نعمل ايه، ان احنا نخرج من الظلمات الى النور، اللي هو العباده والاستعانه. يبقى احنا هنيجي هنا في المنطقه دي، موجوده عندنا في الجزء الثالث من الحلقه الثالثه، في الكلام عن المقصد والسبب. تمام. طيب بقى ايه المضمون ذاته، كيف يتم التعامل معاه، مضمون الرساله القرانيه دي يتعامل معاه ازاي، المضمون ده بيديني ايه، وهو ده الطريق. المضمون ده اساسا هو الصراط المستقيم، المضمون هو الصراط المستقيم. ولذلك اصلا فسر الصراط المستقيم بانه القران الكريم. فالمضمون ده هو الوحي، لان المضمون ده هو اللي هيديني بقى طريق العباده، وهيديني المعلومات المتعلقه بالدار الاخره، المصير. المضمون ده بقى المضمون المفترض ان هو هيديني المصير، المصير رايح فين بالضبط، انا رايح فين، ماشي، يوم الدين وما يتعلق به خلاص. وهي اللي هو هيكلمني عن الدنيا والاخره، وهيكلمني عن الطريق الصراط. الصراط ده اوله الدنيا واخره الاخره، اللي هو بقى يوم الدين خلاص، واول الدنيا اول اللحظه اللي انا فيها دي، ماشي، واخره الايه، الاخره، اللي هو يوم الدين يوم الحساب. يبقى دي المنطقه الخامسه من مناطق المعلومات المتعلقه بالصراط. الصراط ده، الصراط نفسه، الصراط ده، الصراط ده انا المفترض هسير عليه، ههتدي ليه واهتدي فيه. الصراط ده بقى اللي هو ايه، ايه الصراط ده، الصراط ده ايه، قلنا ان الوحي هو الصراط اللي انا همشي عليه، ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، هو الصراط. مثلا الصراط ده هفترض ان هو طريق العبوديه، هو منين؟ الوحي. لو مشيت مع الوحي كده علما وعملا، انا كده ماشي على الصراط، على صراط العبوديه. الصراط ده اوله هنا واخره فين؟ اخره يوم الدين. ودي المنطقه الخامسه من المعلومات. وعندنا الحديث ده، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سورا، يعني فالصراط المستقيم ده ذاته منين؟ المضمون هيديني الصراط، هيشير الى الصراط اللي هو ايه، الصراط ده اللي هو الاسلام. يبقى المضمون ده هيشير الى الصراط اللي هو الاسلام. يبقى خمس مناطق للمعلومات، الخمس مناطق للمعلومات دي احنا اصلا تناولناهم في اركان الرساله القرانيه، والكلام ده مهم جدا وخطير جدا، ويريد تفهموه، ويمكن البعض ربما يعني بيسمعه لاول مره، الكلام ده مهم جدا، ان احنا اركان الرساله القرانيه اللي عندنا، عشان البعض يقول طب انت ليه بقى عاملينها مشروع عالمي؟ عشان الفاتحه مشروع عالمي، لان احنا خدنا مفاهيم يعني المناطق المعلومات الكبرى في الفاتحه، واجتهدنا في انها ايه، في انها تصل للناس او تصل لاطفالنا. يبقى احنا الى حد كبير نكون مطمئنين ان مناطق المعلومات الكبرى بتاعه الفاتحه وصلت. المنطقه الاولى المتعلقه بالمرسل سبحانه وبحمده. طب ايه المعلومات اللي موجوده عن ربنا في الفاتحه؟ هنجد الحمد لله ان اغلبها حاضره عندنا هنا. ادي دي النقطه الاولى، المنطقه الاولى. المنطقه الثانيه المتعلقه بالرسول، بالرسل الذين انعم الله عليهم، موجوده عندنا، واتباع الرسل، ماشي، اتباع الرسل اللي هو بنقول عليهم دايما المتبعين للصحب الكرام باحسان الى يوم الدين، ماشي. يبقى الاتباع الرسل اللي هو الصحابه، عشان كده حاضرين عندنا مناطق معلومات الذين انعم الله عليهم. طيب فاصناف الناس عندنا انعم الله عليهم اللي هيتبعوا دول، والمغضوب عليهم والضالين دول هم هنتكلم عن المرسل اليه، ماشي كده كويس. طيب عندنا منطقة معلومات رابعة متعلقة بإيه؟ متعلقة بالمقاصد والغايات في الحياة. أنا مقاصد الهداية، المقصد يعني الأكبر الهداية، أنا أهتدي، حاضرة معانا في المقاصد، أيوه عرفنا مقصد الهداية، مقصد الخروج من الظلمات إلى النور اللي هو مقصد الإصلاح بتاعي أنا، مقصد التعبد، مقصد الخروج من الظلمات إلى النور، المقصد. طيب المنطقة الخامسة من المعلومات متعلقة بإيه؟ متعلقة بالصراط اللي هو المضمون ده، المضمون ده هو هياخدني للصراط، هيعرفني بالصراط، الصراط اللي اوله هنا واخره يوم الايه؟ يوم الدين. الصراط اللي هو الاسلام، والطريق للاستقامه على الصراط ده، يا ترى الصراط ايه واستقيم عليه ازاي، والعباده والاستعانه والاستقامه. خلاص الكلام ده كله هيقدمه لي المضمون، لما شو طريقي مع المضمون واخد رحلتي مع المضمون كده استقمت على الصراط. فيا ريت يا ريت الكلام ده يكون واضح والناس تكون فهمته، الحمد لله رب العالمين، لان من خلاله هندرك ان بفضل الله مشروع الرساله القرانيه مش مجرد كتاب، لا، مشروع الرساله القرانيه هي دائره حقيقيه، دائره حقيقيه من الناحيه المنهجيه هتريح معانا، ودائره حقيقيه من الناحيه المعلوماتيه، ان رؤوس مناطق المعلومات اللي طفلنا محتاجها احنا هنكون زودناه بيها. رؤوس مناطق المعلومات دي جبناها منين؟ وده اللي قلته مرارا وتكرارا الحمد لله فيما يميز منهج المتدبر الصغير، انه منهج فعلا اللهم لك الحمد هو خرج من الوحي، منه ينطلق واليه يعود، هو خرج من الوحي، مفيش التصورات الشخصيه، مفيش اللي هو نعب كده وقول ايه والله ربما الطفل مهم ليه كذا، لا يعني مش والله والمعلومات اللي عن كذا لعلها تكون افيد، لا لا، مش بمزاجي ولا بمزاجك، مش تصوراتي ولا تصوراتك، انا اسف، الاولويات هو للوحي، لسنا اعلم بالخلق من خالقه، لسنا اعلم بالناس او بالطفل وبمحتاج اليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد يقول لي طب مين قال لك بقى يا ناصح ان هو اصلا هي دي المناطق؟ هو الطفل يتعلم حاجه قبل الفاتحه؟ لا، يبقى الفاتحه هي اول محتوى تعليم، هي اول محتوى تعليمي اصلا، الطفل المفروض يتعلمه اصلا، واهم محتوى تعليمي على الاطلاق، والدائره اللي بتضم كل الدوائر الاخرى. فلو نجحنا ان الامر ده يتم بهذا الشكل ان شاء الله السليم الصحيح، عشان كده كنت بقول احنا جعلنا ده مشروع عالمي، يعني ايصال الرساله القرانيه حتى على مستوى المعلومات كده والمفاهيم لاطفالنا اعتبرناه مستهدف عالمي ان شاء الله السنه القادمه باذن الله. نسال الله عز وجل ان يمكننا ان احنا نصل لاكبر قدر من اطفال المسلمين باذن الله، يصلهم هذا الامر ويصلهم هذا النور باذن الله رب العالمين، نقدر من خلاله ان احنا يبقى احنا وصلنا للمفاهيم المنهجيه المهمه، منهاج التعامل مع اي محتوى تعليمي، مع اي مصدر معرفه، مع اهم محتوى تعليمي مصدر معرفه اطلاقه هو القران الكريم، الوحي الشريف، القران والسنه، تمام؟ طيب زودناه بهذه المنهجيات وادينا له رؤوس المعلومات، رؤوس المعلومات عن المرسل والرسول والمرسل اليه، رؤوس المعلومات اعطيناه اياه. طيب احنا دلوقتي ادينا له المنهجيات وادينا له رؤوس المعلومات عشان ينطلق في ايه؟ في الاستقامه على الصراط، ينطلق في الاستقامه على الصراط فيبدا رحلته. عشان كده ما تنسوش ان كنا بنقول دايما انها بمثابه مدخل تعريفي قويم لعالم القرآن الكريم، لهذا العالم، عالم هذا الكتاب العزيز، ماشي، كتاب النفيس ده، هذا العالم، ماشي، محتاجين مدخل تعريفي قويم لعالم القرآن الكريم، يحتاج إليه كل طفل مسلم. أتمنى كده تكونوا فهمتوا إيه الحكاية. ويسد ثغرة كبيرة خطيرة وكبيرة في واقعنا اليوم، ثغرة حقيقية، يعني ثغرة خطيرة وكبيرة، ولقد تم بناؤه بمنهاج قصصي أو بمنهاج قصصي تعليمي تكز على منهاج الوحي. احنا مش كاتبين الكلام وخلاص، لكن زي ما قلنا مع الوقت بيستبين احنا مرادنا ايه، ارتكز على منهاج الوحي، احنا منطلقين من الوحي، وراعى ما يناسب الطفل ويلبي احتياجاته في هذه الباب. ده انواع من الاحتياجات اللي احنا للأسف الشديد مش متصورين ان اطفالنا محتاجينها. يعني انا طفلي محتاج الكلام ده؟ طبعا محتاج الكلام ده، اطفالنا محتاجين الكلام ده لا محاله. الكلام اللي بيقوله ده في منتهى الخطوره، في منتهى الاهميه لاطفال المسلمين في هذا الزمان، في هذا الزمان. فالحمد لله رب العالمين، اسال الله ان يتم علينا نعمته، ان احنا تكون الصوره الحمد لله اتضحت عندنا بفضل الله، احنا يكون عندنا المنهجيات وعندنا المعلومات اللي هو محتاجها، فعشان يسلك على الايه؟ على الصراط. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبي الصراط سوران، الى نهايه الايه الحديث، ليه؟ واضح، عشان يبقى مهيئ انه يسلك الصراط، لان الصراط ده على اول الصراط، ماشي، داعي ينادي يا عباد الله هلموا ولا تتعوجوا، هلموا ولا تتفرجوا. يبقى الولد اللي هو هيبقى ان شاء الله مزود بتلك المنهجيات والمعلومات، لما كتاب الله ينادي عليه هلم الى الصراط، يدخل الصراط ويبقى سيره في الصراط سير متميز، مش زي اي سير، مش زي سير غيره، ما يطلعش من الصراط لصراط المغضوب عليهم ولا الضالين، يستقيموا على صراطه، يقدر ان شاء الله يكون حقق ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان، مناديا ينادي للايمان. محمد بن كعب القرظي يقول المنادي ده هو ليه؟ هو الكتاب العزيز. خلاص، ومن ينادي ومن يوصل رساله الكتاب العزيز الى الناس، ماشي، يبقى هو رساله ورسول. خلاص، يبقى الكتاب العزيز ومن يوصل رسالته الى الناس، مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم تعالوا فامنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك، هنا ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. بس خلاص صافي، زي ما بيقول اخواننا المغرب خلصنا على كده. فيبقى الشاهد بصوره اساسيه، اتمنى ان الكلام ده يتفهم لمعلماتنا في المنتسبات لاكاديميه المتدبر الصغير، يتفهم للاباء والامهات الفضلاء والفضليات، يتفهم للمعلمين والمعلمات او لاي حد من الفضلاء والفضليات الذين يتعاملون مع اطفال المسلمين، يتفهم الكلام ده. خلاص، دي كده خريطه عشان نبقى شايفين الدنيا رايحه فين، وليه احنا المعلومات كانت في الجوانب دي، وليه حطيناها في منظومه واحده، بحيث الحمد لله رب العالمين ان الطفل لا يشعر بالشتات، واحنا نفسنا لا نشعر بالشتات المنهاجي، ما نشعرش بالشتات المنهاجي، ما نحسش ان احنا دايما احنا مشتتين، مش عارفين نعمل ايه، نتصرف ازاي، اربي الولد ازاي، اعمل ايه، ابنيه ازاي، اجيب له انهي كتب، اعمل مش عارف ايه. يعني اعتقد ان احنا الامه لو يعني الله المستعان خير، الوحي يعني هدايه ورحمه، بصائر من ربنا وهدى ورحمه لنا، بس للاسف الشديد الناس ما يعني ما تبصرش بيه، لابد ان يكون هذا حال. طيب، نشرع على بركه الله في الكلام عن المرسل او المنطقه المعلوماتيه الاهم في حياه كل طفل مسلم، بل في حياه كل انسان على الاطلاق، ماشي. طيب، المعلومات اللي حضرتك اخترتها علشان نقولها عن ربنا، المعلومات دي ايه بقى ان شاء الله، وجبتها منين، وليه تم اختيارها، المعلومات دي ايه وجبتها منين وليه تم اختيارها. عندي مصدرين. المصدر الاول للمعلومات دي هو ايه؟ هو السبع العظام او الفاتحة، فاتحة تحديدا، في السبع العظام، ده المصدر الاول. المصدر الثاني اوصاف ربنا لنفسه فيما يتعلق بالرسالة القرآنية. تاني بقى عندي مصدري عشان نعرف بس منين ايه المعلومات اللي هنقولها. عندي مصدرين، المصدر الاول هو الفاتحة في السبع العظام. ليه الفاتحة في السبع العظام؟ اللي متابع من حضراتكم معانا مشروعنا القرآن المعامل او منهج المتدبر الصغير متفهم المسألة دي. لسه بنقول من شوية الفاتحة هي فيها يعني هي القرآن مختصر فيها، فالتعريف اللي بالرب اللي جاء في الفاتحة المفترض ان هو رأس التعريف بالله، اركان التعريف بالله. الفاتحة قالت لنا كمعلومات عن المعبود انه الله وانه رب العالمين، صح؟ وقالت لي انه الرحمن الرحيم، وقالت لي انه الملك او المالك ملك يوم الدين، وقالت لي انه معبود ويهدي وغيرها من الامور، صح؟ رؤوس المعلومات التي كانت عن الله في الفاتحة. طيب ماشي، ايه تاني؟ السبع العظام. ليه السبع؟ يعني مش معقول يا جماعة سورة تكون بتتكرر عندي 17 مرة على الاقل في اليوم والليلة، والسورة دي في هذا التعريب بالله، ومن الاخر ربنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخبرنا أنها أعظم كلمات الله على الإطلاق، أعظمها عند الله في مكانها ومقامها عند الله، وأعظمها نفعا لي أنا، وأعظمها في لو أنا حبيت أتقرب إلى الله سبحانه وبحمده وأتصل بالله. يليها آية الكرسي، أعظم الآيات على الإطلاق، أفضل الآيات، فيها تعريف بالرب سبحانه وبحمد، ده مصدر من مصادر التعريف اللي احنا استعملناه برضه. عندنا بعد كده المعوذات الثلاث، الإخلاص والفلق والناس، فيهم تعريب بالرب سبحانه وبحمد. عندنا بعد كده سورة الكافرون والخواتيم، يعني فيهم بعض المعلومات عن الله سبحانه وبحمد، بس الخمسة الأولى دي بالذات كانت مصدري الأول. طب وليه؟ لأن دي أول خمسة بتتعلم، لأي إنسان مسلم، بل لأي طفل مسلم. أنا برضو حريص على إن الكلام ده يتفهم، لأن للأسف الشديد، للأسف الشديد بعض الفضلاء والفضلات لما بيجي يكتب للأطفال أو يهتم بالأطفال مفيش منهاج. طب ليه الكلام ده؟ ليه تم اختيار ده؟ وفاجأ اخترت الحديث ده ليه؟ ولا عشان قصير. والله العظيم تمام. مثلا الإيمان قيد الفتك، يلا اقول لا الإيمان قيد الفتك. تمام ماشي. تمام في بقى في أحد البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن كتم، يعني تمام ماشي بقى. هو فكرة قصير، ايه الحاجة الغريبة دي؟ لا قصير يعني، وفي حاجات مناسبة للطفل. على أي اعتبار مناسبة للطفل؟ منين؟ لا احنا في زمن اللي هو الأطفال محتاجين آخره الأهمية الواقعية مش الأهمية الشرعية. أنت منين جبت الكلام ده؟ ردود أفعال. مش معقولة ربنا يكون ترك لنا الأمر كده. فده إشكال، ده إشكال. إشكال إن يبقى المحتوى التعليمي بتاعنا ردود أفعال. يبقى عندنا إشكال إن المحتوى التعليمي بتاعنا يكون ردود أفعال. يعني ردود أفعال؟ ردود أفعال لبعض المشاكل الواقعية. مش هو يعني بينطلق من أصول بنائية. يبقى في عندنا إشكال إن المحتوى التعليمي بتاعنا يبقى عبارة عن ردود أفعال لمشكلات واقعية، مش بينطلق من أصول واقع، أصول بنائية. لأن أنا لو انطلقت من أصول بنائية هحل الإشكالات الواقعية. ماشي. يعني ده مش معناه ان الاشكالات الواقعيه ملهاش اهميه. احنا اهميه الامر بتبقى حاجتين، اهميه شرعيه واهميه واقعيه. في حاجات ممكن تكون مهمه في الشرع بس بنتصور انها مش مهمه في الواقع دلوقت، لكن بيجي يوم بندرك ان هي قد ايه كانت مهمه في الواقع. في حاجات مهمه في الواقع جدا وهي في الشرع مش واخده الاهميه دي، ونكتشف بعد وقت انها برضو ما كانش ينبغي انها تاخد الزخم الكبير ده. ولذلك انا بقولها اهو، في المنتجات المقدمه للاطفال، في البرامج المقدمه للاطفال، عندنا اشكال انها ردود افعال. ردود افعال لايه؟ لمشكلات واقعيه او لازمات واقعيه. وللاسف الشديد بنجدها ابعد ما تكون عن الاصول البنائيه. لا احنا عايزين المنتجات المحتويات التعليميه المقدمه للاطفال تبقى بترتكز بصوره اساسيه على الاصول البنائيه. ولو ارتكزنا على الاصول البنائيه هنقدر نحل الاشكالات الواقعيه ان شاء الله. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول النهارده مثلا في اختيار محتوى تعليمي للطفل او معلومات عن الله، هنجد ان كل واحد يختار له معلومات اللي شايف انها ايه، ممكن تكون جميله كده ومناسبه للطفل وحلوه وتمام وزي الفل، ما يختار له معلومات. طب ليه تختار انت اصلا؟ طب ما هو انت شوف الطفل المفترض، الطفل المسلم طبقا للنصوص برضه مش الهواية، ايه اللي بيبدأ يتعلمه؟ لا شك اول حاجة بيبدأ يتعلمها الطفل المسلم هي الفاتحة. هيك يبدأ يتعلم الصور اللي يستعملها دي، الايات والصور، ايات الكرسي والمعوذات الثلاث، الاخلاص والفلق والناس. اكيد اكيد يعني سورة الكافرون والخواتيم بيستعملهم. فده المحتوى التعليمي اللي يتعلمه. وهو الطفل المسلم في المجتمع النبوي ما كانش بيتعلم بالطريقة بتاعتنا دي، مباني ملوش علاقة بالمعاني، لا. فكان يتعلم المعنى قبل المبنى اللي هو الإيمان قبل القرآن. تعلم المعنى والمبنى بس المعاني مقدمة على المباني في الأهمية والتراتبية التعليمية. وبيتعلم المعنى علما وعملا. وبناء عليه بقى لو احنا انطلقنا من الكلام ده هنعرف ان مصدرنا الأول لمعلوماتنا عن المرسل هو السبع العظام اللي احنا بنسميهم السبع العظام. تمام كده عرفت. المعلومات اللي فيهم عن ربنا هم الاهم والاولى على الاطلاق. المعلومات كلها مهمه بس دول اهم والاولى، ده مصدري الاول. عشان كده قلت انت ضروري قوي ان يعني شرح الكتب لان الناس تفهم ليه تم، يعني منين جات الكلام ده او ليه تم الصياغه بالشكل ده. المصدر الثاني هو ايه؟ النصوص اللي ربنا وصف فيها نفسه بانه مرسل كذا. يعني احنا بقى بنتكلم عن رساله قرانيه، القران ده كرساله. ربنا وصف نفسه بإيه؟ وصف نفسه بإن وصف الرسالة دي بإنها من رب العالمين، وصفها بإنها من رحمن رحيم، وصفها بإنها من عزيز حكيم، وصفها بإنها من عزيز حميد، وصفها بكده. يبقى إذا ربنا وصف نفسه فيما يتعلق بإرسال الرسالة أو إنزالها بمجموعة أوصاف لازم نعرفها، يبقى بنتعرف عليه كمرسل تعريف تفصيلي شوية. عشان كده دي مصادر المعلومات اللي احنا هنقولها عن المرسل. طب وتلك المعلومات اللي هنقولها عن المرسل كافية للطفل في السير على الصراط؟ كافية تماما في السير على الصراط زي ما تشوفوا بعد شوية إن شاء الله. فهناخد رحلتنا مع بعض، بس أنا حبيت بس تفهموا الأمور ماشية إزاي. ولذلك أنا آمل التعريف ده بالرب سبحانه بحمده أو التعريف بالله مش عشان وحدة الرسالة القرآنية بس عندنا هنا، ولا عشان نحن يعني في منهج المدبر الصغير. أتمنى كل أم، كل أب، كل معلم، كل معلمة، كل إنسان لو حابب يعرف إنسان بالله، لو حابب يعرف طفل بالله، أنصحكم بأن التعريف يكون ده المحتوى التعليمي. التعريف يكون يتضمن اللي احنا حكينا فيه ده. التعريف اللي هنا اللي عندنا في الجزء الأول من الحلقة الثالثة تعريف مهم جدا جدا جدا، ومن الضروري نشره والتعريف به لأنه متعلق بربنا. أنا نفسي واحد يقول نفسي النهاردة أعرف ابني بربنا. أقول له إيه وما أقولوش إيه وأقوله له إزاي؟ أقول له إيه وما أقولوش إيه وأقوله له إزاي؟ وأقوله له بأنهي ترتيب؟ الكلام ده خطير جدا جدا جدا. يعني أنا أصلا رجاوت إن إحنا نفرده لوحده كده ونركز عليه. ركز عليه فيما أنا هيجي معانا إن شاء الله عن الرسول. أنا أقول له إيه؟ عن الرسول. إيه أهم معلومات؟ وقوله له ازاي وليه دي اهم معلومات، مصدرنا فيها ايه. ولذلك بفضل الله احنا كفيناكم نقطتين، كفيناكم المصدرية وكفيناكم المنهجية. ان المصدر الحمد لله انطلق من الوحي الشريف. هتقولي طب ما يا حد هجيب من القرآن؟ لا لا لا، احنا مش دي القضية. القضية ان احنا مصدرنا من الوحي بمنهاج، عندنا منهاج ده يناسب الطفل، وعندنا النص على انه يناسب الطفل في الوقت ده او ان ده قبل ده. كفيناكم المصدريه، كفيناكم التراتبيه، مين قبل مين، كفيناكم المنهجيه، منهجيه التعريف ذاتها. الحمد لله رب العالمين. لذلك المساله دي خطيره جدا وفي منتهى الاهميه. يعني نحمد الله سبحانه بحمده على فضله وعلى كرمه ان هذا التعريف اللي موجود هنا في وحده الرساله القرانيه، التعريف اللي هيكون حاضر فيها فيما يتعلق بالله او فيما يتعلق برسول الله، فيما يتعلق بالصراط، تلك المعاني الكبرى، الاصول الكبرى للمعرفه في الحياه. الحمد لله رب العالمين. المصدريه احنا اعتمدنا في مركزيه الوحي على مستوى المصدريه وعلى مستوى المشروعيه وعلى مستوى المنهجيه والتراتبيه، مين قبل مين ومنهج التعريف ايه بالضبط. واضح؟ طيب في صفحة 8 بقى في الكتاب، نروح للكتاب إن شاء الله. الكلام ده كان يعني مقدمة ضرورية عشان نتفاهم المسألة ونتفاهم دي كده كإطلالة عامة كده على المفروض رحلتنا مع المناطق المعلومات. الركن الأول من أركان الرسالة القرآنية المرسل سبحانه وبحمده، ده المفترض في صفحة 8. وهنبدأ الحديث، نبدأ في 9. لبيب بيتحدث بقى يعني مع أطفالنا ومعانا، فبيقول بما أن القرآن أعظم وأكمل وأجمل رسالة فلا بد أن يكون له مرسل. أخبروني يا أحبابي من هو الذي أرسل لنا القرآن الكريم. فاكرين الكلام ده اللي كان في لبيب؟ بس هو بقى بيبدأ الكلام بيتم بسطه واحدة واحدة، دايرة وبتتسع شوية بشوية بشوية بشوية، وده أنسب معرفيا لأي إنسان وحتمية تعليمية فيما يتعلق بالأطفال. إن الطفل ده الأنسب ليه كتير خالص تعليم. فلا بد أن يكون له مرسل. أخبروني يا أحبابي من هو الذي أرسل لنا القرآن الكريم. أحسنتم يا أحبابي، بارك الله فيكم. فعلا الله عز وجل وحده هو الذي أرسل لنا القرآن الكريم. هل تعرفون يا أحبابي من هو الله؟ مين بقى ربنا؟ الله هو الذي أرسل. من هو الله بقى؟ نتعرف بقى على الله. ما رأيكم في أن نشرع سويا في التعرف على الله؟ سنتعرف أولا على معنى كلمة الله، ثم سنتعرف بعد ذلك على مجموعة من المعلومات عن الله. يبقى هو ببساطة أنا كأني بطرح تساؤل على ابني النهاردة أو على بنتي، مين هو الله يا حبيبي؟ طب طيب عايزين نعرف من هو الله، معنى الله، وبعد كده بقى نتعرف على مجموعه من المعلومات عن الله. طيب هنشوف، يبقى كده هو احنا ماشيين كده، يبقى من هو الله، يبقى نتعرف على الله ومعلومات عن الله. طيب نبدا نتعرف على الله، وده موجود عندنا في صفحه 10 11 12 13 14، دي معلومات، ده كده من هو الله. خلاص كده عرفنا الله، معنى الله ايه، معنى الله لغايه صفحه 14، من صفحه 10 لغايه صفحه 14. طيب بعد كده هنتعرف عن معلومات عن الله، نجيبها منين بقى المعلومات عن الله دي؟ المعلومات عن الله اللي في السبع الأعظام، فهنلاقي اولا معلومات عن الله من سوره الفاتحه في صفحه 15 و16، بعد كده معلومات عن الله من ايه الكرسي في صفحه 17 و18 و19 و20، بعد كده معلومات عن الله من سوره الاخلاص في صفحه 21 و22 بصورة أساسية. طب معلومات عن الله في سورة الفلق وفي سورة الناس، في الغالب في الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ده كهيبة وتضم من قبل كده. طيب قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، رب، ملك، إله، تضم من قبل كده، فما فيش في معلومة جديدة. يبقى التلاتة دول، شوفوا احنا قلنا سبعة بعد كده خمسة بعد كده تلاتة، إذن التلاتة دي فيها رؤوس المعلومات عن الله وحده وسبحانه وبحمده. يبقى دلوقتي اول حاجه لما نيجي نبدا نتكلم عن الله، في عندنا بصوره اساسيه من هو الله، عايزين نعرف من هو الله، فعندنا مجموعتين. المجموعه الاولى فيها ايه؟ فيها كلام عن الله وحده سبحانه وبحمده، دي معلومات عامه كده عن ربنا، من هو الله. عرفنا بقى من هو الله. طيب من هو الله، معنى الله، وايه التاني، ايه التاني غير معنى الله؟ معلومات عن الله جبناها منين؟ من الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص. ماشي، نخش المعلومات بقى المجموعة التانية. المجموعة التانية معلومات خاصة عن الله تتعلق بالرسالة القرآنية، بدي كده معلومات عامة، بيبقى معلومات خاصة تتعلق بالرسالة القرآنية. ايه المعلومات الخاصة بقى المتعلقة بالرسالة القرآنية؟ اللي هي الست معلومات أساسية اللي قلنا، اللي هو ربنا هو بيتحدث عن الرسالة، له لما تتبعنا حديث ربنا عن إرسال القرآن وإنزاله إلينا وجدنا أنه سبحانه يصف نفسه بستة أوصاف، بأنه رب العالمين. المجموعة التانية بقى فيها معلومات، أدي أولا رب العالمين، رحمن رحيم سبحان الله، وده برضه اللي في الفاتح، عزيز عليم حكيم حميد، ستة. دي رؤوس المعلومات، نتعرف على المجموعات دي مجموعة، نتعرف في المجموعة التانية دي على الحاجات دي واحدة واحدة كده. أهو أولا الله رب العالمين، يبقى نفترض أهو في صفحة 23 24 الكلام عن المجموعة التانية، صفحة 25 بقى أولا رب العالمين، نتعرف على مين هو رب العالمين. شوف منين يكون عارف الكلام ده، الكلام عن رب العالمين من صفحة 25، احنا ماشيين كده ماشيين لغاية صفحة 32. طيب بعدين نتعرف على معنى رب العالمين، من هو رب العالمين، يعني عرفنا الرب، كل ده كلام عن رب العالمين برضو، معاني الرب. يبقى الكلام عن رب العالمين عندنا، عشان بس يبقى يعني ماشيين، يعني نبقى عارفين مقسمين احنا الكتاب عشان البعض ما يتوهش مننا. نقول صفحة 25 احنا ماشيين اهو، ماشيين عندنا كل ده تعريف برب العالمين سبحانه وبحمده لغاية صفحة 39، عندنا 14 صفحة، إنما لأن أصلا أهم معلومة محتاج طفلنا يعرفها عن الله أنه رب العالمين. تمام ماشي، وده من أوائل ما ينبغي أن يعرف عن الله سبحانه وبحمده. طيب ماشي، بعد كده صفحة 40 يبدأ تعريف عن الله بأنه رحمن رحيم، أهو 40 41 42 43 44 45 46 47 48، تعريف عن الله سبحانه وبحمده بأنه رحمن رحيم، بأنه رحمن رحيم. وإن شاء الله لما نتكلم عن كل حاجة منهم نلاقي إن عندنا منهاج في التعريف، يعني لما بنعرف إزاي، بنقول معنى ونقول ليس كمثله رحيم، ونقول ربطها بالقرآن الكريم، قصة كده. طيب هذه كده في صفحة 49 بدأ الكلام عن تعريف بالله عزيزا 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ده من اول صفحه 49 59 10 صفحات فيهم تعريف بالله عزيزا. بعد كده صفحه 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 هيبقى عندنا تعريف بالله سبحانه وبحمده عليما من اول صفحه 60 لغايه صفحه 71 تعريف بالله عليما. يعني كده تعريف بالله حكيما بدءا من الصفحه 72 ده تعريف بالله سبحانه وبحمده حكيما. من 72 نعرف انه حكيم ماشيين تمام. الحكمه احنا بدأنا من 72 لغاية صفحة 88 تعريف بالله حكيما. بعد كده آخر حاجة في الستة دول تعريف بالله حميدا صفحة 89 بدأ من صفحة 89 احنا ماشيين لغاية صفحة 95 والمفترض ان احنا ختمنا التعريف بالله سبحانه وبحمده بعلم. يعني ايه اعلم؟ ان لما تتبعنا وده يعتبر مصدر ثالث بس احنا ما حبيناش نتكلم عليه قوي بس هو يعتبر مصدر ثالث. يعني ايه مصدر ثالث؟ انا لما قلت في الاول طب المعلومات يا دكتور اللي احنا بنعرف بالله من خلالها او نعرف الطفل من خلالها مصدرها ايه؟ وايه اللي خلاك اخترت ده؟ قلت مصدرها السبع العظام وقلت تحديدا كمان خمسة من السبع العظام أول خمس وتحديدا أول ثلاثة منه فاتحة آية الكرسي خواتيم البقر ده في التعريف العام بالله. طيب المجموعة الأولى. طب في تعريف خاص بالله بقى في إيه؟ فيما يتعلق بإيه؟ ما يتعلق بإرسال الرسالة. فالتعريف الخاص بيه فيما يتعلق بإرسال الرسالة في ست زوايا: إنه رب العالمين، إنه رحمن رحيم، إنه عزيز عليم حكيم حميد. ماشي؟ ده مصدري الثاني. فليه دول؟ ليه اخترت دول؟ أنا لما تتبعنا حديث ربنا عن إرسال وإنزال القرآن الكريم لقيناه وصف نفسه بالست أوصاف دي. تمام؟ كمان بقى من المصادر أو الحيثيات إن لما تتبعنا اللي ربنا وطالبنا بأن نعلمه أو عاتبنا على أننا لا نعلمه. كان ليه برنامج على الندى اسمه فعلم، وفي مقالة في كتاب بالوحي نحيا المجموعة الثالثة اسمها هل علمت؟ يا ريت تبقوا تراجعوها عشان تفهموا الحتة اللي أنا بتكلم فيها دي. أو لو حد عنده كتاب رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن للكبار هيجد في الجزء اللي هو بتاع حدثني عنك خلاص هيجد كلام عن النقطة دي. ايه النقطة دي؟ ان احنا لما تتبعنا في القرآن الكريم ما طالبنا الله بأن نعلمه او ما عاتبنا على اننا لا نعلمه. يعني لما لقى ربنا يقول فاعلم اعلموا 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 اعلم اعلموا اعلم اعلم ايه المعلوم؟ ولما يعاتبنا على اننا لا نعلم لا نعلم لا نعلم لا نعلم ايه المعلوم اللي بيعاتبنا احنا ما بنعلمش ما ينبغي ان نعلمه عنه؟ وجدنا ان اغلب الايات دي تكاد تكون 99% منها المعلوم اللي احنا مطالبين بان احنا نعلمه هو الله في المطالبه. وفي المعاتبه ان احنا ما علمناش برضو فيما يتعلق بالله وجدنا ان المعلوم هو الله وحده سبحانه وبحمده. ولما تتبعنا بقى الايات دي نفسها اللي فيها فعلم اعلموا ليعلموا ان احنا جمعناها زي ما قلنا في المقاله دي وجمعناها في كتاب الاكتشاف لما تتبعناها لقيناها برضو في الزوايا السته دي ان ربنا برضو يعني عاتبنا على ان احنا طالبنا على ان احنا نعلم انه رب وعاتبنا على ان احنا ما علمناش كده. ودي حيثيه ثالثه خلتنا اخترنا اللي اخترناه من الاسماء دي وده كان مصدر ثالث. يعني مثلا اديكم مثال في الرب يقول الله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض الملك في الربوبية ولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في المطالبة والمعاتبة. تعال نروح مثلا لحاجة صريحة اهو، واعلم ان الله عزيز حكيم، فاعلموا ان الله عزيز حكيم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون، واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين. كل ده في الايه؟ في العزيز. فاعلموا ان الله غفور رحيم، في الرحيم اهو. الم يعلموا ان الله يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم. يبقى وجدنا ربنا في المطالبه والمعاتبه المتعلقه بالعلم اعلم يعني لا يعلمون، وجدنا انها برضو في الزوايا السته دي. فده برضو اكد لنا على ان على اولويه تلك الزوايا السته في التعريف بالرب سبحانه وبحمده. خلاص، فده المفترض الخريطه بتاعت الكتاب اللي عندنا او التعريف بالرب سبحانه وبحمده، المفترض اللي هو بينتهي عند صفحة 100 وبيبدأ من صفحة 8. خلاص، طيب بكده نظرة عامة على الدنيا. طيب نشوف كده، احنا كنا خدنا صفحة 8 وصفحة 9، نشوف بدأ من صفحة 10 معنى كلمة الله. انا عايز اعرف ابني، ابني بيقول لي يا ابي او بيقول لحضرتك ماما هو يعني ايه الله؟ فانا عايز اعرفه معنى كلمة الله ببساطة كده، معنى كلمة الله، واديله معلومات عامة عن الله، ماشي، من خلال الفاتحة ومن خلال دي المجموعة الاولى، هسميها المجموعة الاولى، ماشي، ويعني وكلام عن المجموعات ده موجود في صفحة 14. احنا قسمنا المجموعات لمجموعة اولى عامة مختصر، هي معلومات عن الله من سورة الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص، ومعلومات ومجموعة تانية المجموعة رقم 2 خاصة تتعلق بالوحدة التعليمية دي، ماشي، اللي هم الستة اللي احنا قلنا ايه اللي احنا قلنا عليها. تمام كده. طيب فالمفترض هنبدأ الاول نعرف معنى الله، من هو الله، وبعد كده نبدأ المعلومات العامة المختصرة عن الله والمعلومات الخاصة بالوحدة دي عن الله. تمام، نبدأ كده إن شاء الله النهاردة نتكلم عن معنى الله بس، وبعد كده نبدأ بقى في المعلومات العامة والمعلومات الخاصة بعد كده. طيب في صفحة 10، كلمة الله يا أحبابي تشير إلى ثلاثة أمور. النهاردة نقول لابننا بص حبيبي، لما نقول الله، الله ده بيشير لثلاث أمور. الأول أن الله عز وجل هو الإله المعبود، ده المعنى الأول. المعنى الثاني أن الله عز وجل هو المحبوب الذي تميل إليه القلوب. المعنى الثالث أن الله عز وجل هو المعظم الذي تحار العقول في الإحاطة بعظمته إكبارا لا إنكار. طيب كلام كده مجمل، وممكن الطفل بتاعنا يتوه مننا لو إحنا يعني ما قدرناش نوضح الكلام ده. يبقى هنجي كده الله، نيجي واخدين سهم الإله المعبود، نيجي واخدين سهم تاني المحبوب الذي تميل إليه القلوب، واخدين سهم ثالث المعظم الذي تحار القلوب في الإحاطة بعظمته إكبارا لا إنكار. اختصارا المعبود المحبوب المعظم، ثلاثة ايه؟ معبود محبوب معظم. خلاص كده، معبود محبوب معظم، ماشي. ناخدهم واحدة واحدة بقى، ده الموجز، ناخد بقى الأنباء بالتفصيل. في صفحة 10، يعني إيه الإله المعبود؟ وذلك يعني أن الله وحده هو الإله الذي يستحق العبادة. يبقى ربنا إله معبود. طب يعني إيه إله معبود يا ماما؟ يعني هو وحده يا حبيبي اللي بيستحق العبادة. طيب أكيد السؤال اللي بعديها، إيه هي العبادة يا ماما اللي هو وحده يستحقها سبحانه وبحمده؟ العبادة فيها نقطتين مهمين، حب وطاعة. حب وطاعة بيدفع الإنسان للحرص على كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يبقى تاني يبقى يعني إيه يا ماما إن الله هو الإله المعبود؟ معناه إن هو وحده الذي يستحق العبادة، ده معناه لا إله إلا الله، يعني محدش يستحق العبادة غيره حبيبي. طب إيه العبادة اللي هو محدش غيره يستحقها؟ العبادة اللي محدش غيره يستحقها هي حب وطاعة، بيحملوني أو يدفعوني إن أحرص على كل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فأنا لو بطيع ربنا بس مش بحبه يبقى أنا مش بعبده، بحبه ما بطيعوش ما بعبدوش. يبقى المعبود، المعبود محبوب مطاع، محبوب مطاع، مطاع بحب محبوب بطاعة، مطاع بحب محبوب بطاعة. واضح؟ المعبود محبوب مطاع، يبقى محبوب بطاعة ومطاع بمحبة. طيب الحب والطاعة دول فين؟ المفروض ان الحب والطاعة دول حاضرين في القلب اصلا، ان الطاعة هنا يراد بها اصلا ايه؟ الخضوع، الاستسلام، الاذعان. الحب والطاعة دول بيترجموا ازاي؟ فنقول له كده يا حبيبي، معنى ان انت ربك بتعبد ربنا يعني بتحبه وتطيعه. يا ماما عرفت خلاص. فربنا اسمه الله، الله يعني معبود، الاله المعبود يعني محبوب ومطاع. يعني انا وانت وكل الخلق المفروض كده يحبوه ويطيعوه، محبوب ومطاع. طب الحب والطاعة دول يظهروا ازاي؟ يخلوني بقى ويخلوك نعمل ايه؟ نحرص على كل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. فنديله مثال بقى، نقول فحين يامر الله بامر فيفعله الانسان حبا لله بلا بغض لامر الله، مش استثقال، لان الاستثقال ده وارد، بس المهم ما يكونش بيبغض امر الله. وطاعه لله بلا اعتراض او نفور من امر الله، يكون بذلك قد قام بعباده الله. الله، لما ربنا يامر بحاجه بقى، الامر بشقيه اللي هو الفعل او الترك، بيسموه الامر التكليف. ربنا امر ان احنا نصلي، امر ان احنا نتصدق، ماشي، نهى عن السرقه، نهى عن الكذب، ده امر من امر الله. لما انا اقوم ماشي اذكر الله، ربنا امرني بالذكر، اذكروا الله ذكرا كثيرا، لما اقوم اتصدق، لما اعمل الكلام ده حبا لله بلا بغض لامره، واعمله جوايا طاعه لله بلا اعتراض او نفور من امر الله، لما اقوم اعمل الكلام ده وانا جوايا، يبقى جوايا حب لله وجوايا طاعه لله، حملتني على اني احرص على فعل ما يحبه الله ويرضاه، اهو اللي هو ايه؟ اللي هو الصدقه او الانفاق. كده انا عبدت ربنا، ده كده اسمه عباده، وده المعنى الاول لله، انه معبود، ان العباد بيعبدوه. فهمت. طيب النهارده ربنا نهاني عن السرقه، عن الكذب، فانا تركت الكذب ده حبا لله وطاعه له سبحانه وبحمده، كده انا عبدت ربنا. انما انا بحب ربنا وما قطعتوش في ترك الكذب، كده ما عبدتوش في الحته دي، مش بعبدوش تماما، ما عبدتوش في الحته دي. طيب انا لو بحب ربنا تمام، بس مثلا امرني بالصلاه ما صليتش، ما عبدتوش في الحته دي، ما عبدتوش اصلا، يبقى انا هنا انا بحبه، هو محبوب عندي بس مش مطاع. طب لو انا بطيعه وانا مش بحبه اصلا، حاشا سبحانه وبحمده، مش بعبده. فمحبوب مطاع، محبوب بطاعه ومطاع بمحبه، خلاص، ده مهم جدا، ماشي. ف دي كده انا اسمي عبدت ربنا، كده اسمي عبد لله او عابد لله، وربي اسمه المعبود، معبود يعني كده اله. اذا الكلام ده لا ينبغي الا لله، عشان كده هناخده بقى في صفحه 11، نقول له ايه؟ ونحن لا نؤمن فقط بان الله اله معبود، احنا مش بنؤمن بس ان ربنا اله معبود، بل نؤمن أنه ليس هناك أحد يستحق وصف الإله المعبود إلا الله. وده بقى معنى إيه؟ لا إله إلا الله. يعني بنقوله أن الكلام ده حصري على الله، لو صح التعبير، لا يكون إلا لله، بقى محبوب مطاع بإطلاق كده. طب بيقول لي يا معلمة، طب هو أبي مش أنا أحبه وأطيعه؟ أيوه، بس تطيعه في طاعة الله. طب انا مش احب اطيع المعلم بتاعي؟ في طاعة الله. يعني لو امرك بحاجة تخالف امر الله، لا، حاجة من طيب، لا، في طاعة الله. يبقى كل مخلوق طاعته، محبته وطاعته فرع عن محبة الله وطاعته، مقيدة بمحبة الله وطاعته، ماشي. بنقول له فكل ما يتخذه الناس من آلهة غير الله هي آلهة باطلة، لا تستحق وصف الاله المعبود. عشان مثلا يقول لك هذول بقى اله مش عارف الشمس، اله النور، اله مش عارف ايه، الاله مش عارف كريشنا، الاله بوذا، كل ده لا يستحق وصف الاله. ما يستحقش وصف الاله ليه؟ ليه؟ ما هو الولد هيسال برضه. وذلك لان الله سبحانه وبحمده ليس له مثيل في اي شيء. هو احنا ليه بنحبه ونطيعه؟ ليه هو عندنا المعبود؟ ليه بنعبده؟ انه ليس كمثله، ليس كمثله شيء سبحانه وبحمده، ليس كمثله شيء. مش حد زيه، مش حد زيه في ايه يا ماما؟ مش حد زيه في علمه ولا في حكمته ولا في ربوبيته ولا في رحمته ولا في نعمته علينا، محدش زيه. حبيبي لما تلاقي زيه اعبده، ده مش هيحصل، مفيش زيه، لا تجد له، لا ليس كمثله شيء. عشان كده هو الوحيد المستحق الكلام. هتقول لي مثلا تعال نبص كده، الصنم ده مثلا اللي بيعبده مش عارف ايه، اللي الصنم الفلاني ولا الحجر الفلاني، الصنم ده بيسمعهم اصلا؟ بيجيبهم؟ انا مش ممكن اقوم اكسره؟ اللي بيعبد انسان، شخص مخلوق زيه، اللي بيعبد شجره، بيعبد بقره، بيعبد اي حاجه، دي مش بتنام وبتموت وبيحصل لها؟ ينفع الرب يكون كده؟ لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذلك لان الله، وشوفوا احنا شوفوا قلنا لهم ايه، عرفناهم يعني الله، وبعد كده عرفناهم بان هو مش بس اله، لا ده لا اله الا هو، ده معنى لا اله الا الله. وبعدين قلنا لهم ليه لا اله الا هو، يعني لا يستحق الالوهيه غيره. ليه بنفرده بالعباده؟ قلنا لانه ليس كمثله شيء، وكل ما ينبغي ان يكون في الاله المعبود من كمال هو عنده سبحانه وبحمده على احسن وجه، اكمله واجمله واجله. كل الكمال اللي المفترض يكون في الاله عند الله عز وجل على اكمل وجه سبحانه وبحمده. طيب والجنب الثاني، وكل ما ينبغي، ما لا ينبغي ان يكون في الاله المعبود من نقص. الاله ما ينفعش يكون بينام، الاله ما ينفعش يكون بينسى، بيضل ينسى، الاله ما ينفعش يكون بيتعب، الاله ما. وكل ما لا ينبغي في الاله المعبود ان يكون في الاله المعبود من نقص قد تنزه عنه سبحانه وبحمده على احسن وجه، اكمله واجمله واجل. اللي هو بنقول عليه كل سؤال النهارده في درس الدعاء، اللي هو الاثبات والنفي. الله لا اله الا هو. ليه؟ الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والارض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يبقى اثبات ونفي. كل الكمال ليه، الكمال والجمال والجلال وكل النقائص متنزه عنها سبحانه بحمده، اللي هو قلنا عليه التمجيد والتجريد، ماشي، التسبيح والتحميد، خلاص. وهذا هو معنى لا اله الا الله. شوف بقى رحنا بزي، لا اله يعني لا اله معبود، لا اله معبود يستحق انه يكون اله معبود الا الله وحده سبحانه وبحمده، او لا احد يستحق انه يكون اله معبود الا الله وحده سبحانه وبحمده. بنفي استحقاق ادنى، بنفي ادنى استحقاق لحد انه يكون اله معبود، خلاص، بنفي ادنى استحقاق لاي حد غير الله انه يكون اله معبود، واثبت كمال الاستحقاق لله أن يكون إله معبود سبحانه وبحمده. واضح الكلام ده؟ طيب عشان كده بنقول لهم بقى في صفحة 12 إيه، نقول لهم إيه؟ قال الله عن نفسه في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو. وقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. مش تاني. وصف الله نفسه في القرآن كثيرا بعد جملة لا إله إلا هو بأوصاف تؤكد استحقاقه وحده لأن يكون الإله المعبود. طبعا لولا ضيق المقام كنا فصلنا في دي تفصيل، بس تتبعوها كده، تتبعوا عبارة لا إله إلا هو في القرآن الكريم. حتى كنت بجهز لها مقاله كده ان شاء الله تنزل في بلوح ناحيه، تتبعوا عباره لا اله الا هو في القران الكريم، الجمله دي تتبعوها هتجدوا ان ربنا عز وجل وصف نفسه بعديها بايه، باوصاف تؤكد استحقاقه وحده لان يكون الاله المعبود، ونبقى نستعرضها ان شاء الله على ضفاف انهار الالوهيه ان قدر الله اللقاء والبقاء، باوصاف تؤكد استحقاقه وحده لان يكون الاله المعبود، فتبقى تجيب له امثله آية 2 3 كده تجيب له امثله. في آية خطيرة جدا هنا برضو كان لازم تذكر، هي جاية بعد كده بس ممكن ندعم بها كلامنا هنا، لما ربنا سبحانه بحمده قال رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهم فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. بما إنه ليس له سمي، ليس كمثله شيء، فهو المستحق ان احنا نعبده ونصطبر لعبادته سبحانه وبحمده. ماشي، يبقى هنا في المعنى الأول لكلمة الله، الله يعني الإله المعبود، وعرفنا ازاي نوصلها للولد، يا الله يعني إله المعبود. بس ركز يا حبيب، الإله المعبود ايه ده؟ معناه ان الله وحده هو الإله اللي يستحق العبادة، اللي يستحق ان هو يعبد، يستحق العبادة. طب ايه بقى العبادة يا ماما؟ العبادة دي المحبة والطاعة اللي بتحملنا او بتدفعنا ان احنا نحرص على كل ما يحب الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. حد يقول الكلام ده؟ الحمد لله رب العالمين الكلام ده يعني منضبط علميا جدا، وده الحمد لله حصلت كلام العلماء بطريقه زمان. لان التحدي مش ان احنا بس نقدم معلومه مقربه للطفل او مناسبه للطفل، لا، احنا بنبقى حريصين تبقى مقربه مرتبه منضبطه. ممكن الناس تعمل حاجه مقربه بس مش مرتبه، تعمل مقربة مرتبة بس مش منضبطة، تعمل حاجة منضبطة مش مقربة مرتبة، أكون مقربة مرتبة منضبطة. مهم، فالشاهد هنا طيب خلاص عرفت كده. طب مثال زي ايه مثلا؟ أقول له مثلا ربنا أمر بالصلاة مثلا، نهى عن الكذب أو ليه أو السرقة. فأنت لو عملت الكلام ده بقى، لو أنت فعلا بتحب ربنا وبتطيع ربنا، وقمت مثلا صليت او قمت صليت محبا مطيعا لله، انت كده عبدت الله. ولو قمت صليت وانت كاره ربنا حاشا لله وكاره الصلاه، لا كده في بقى في مشكله، ان انت ما قطعتش، عمال تؤمر وما تفعلش، كده اصلا ما عبدتش. فهي العباده طبعا ركنها الاساسي الطاعه، ركنها الاساسي الطاعه خلاص، بس طاعه بمحبه، زي ما قلنا محبوب مطاع او يعني محبه بطاعه وطاعه بمحبه خلاص. طيب بعد كده بناخده بقى الحاجة تانية اللي هو ايه، نحن نعرفه انه هو الله المعبود، نقول له لا استنى بقى، انا مش عايزك بس تعرف ان ربنا، ان الله يعني المعبود، لا مش ان هو الاله المعبود بس، لا ده الذي ليس كمثله اله معبود، او بمعنى ادق الذي لا اله معبود غيره. محدش يستحق ان يبقى اسمه اله معبود الا هو. فهمت، يعني كل ما يتخذه الناس من الهة غير الله دي الهة باطل، تستحقش وصف الاله المعبود. ليه؟ ان عشان نقول اله معبود، لا ثواني بقى، في صفات كمال لازم تكون حاضرة فيه، وصفات نقص ما ينبغيش انها تكون حاضرة فيه. زي مثلا الناس ألهت سيدنا عيسى، ألهت مثلا أمه وغيرها، ربنا يقول كان يأكلان الطعام، إزاي إله والآلهة الباطلة؟ بنجيب له أمثلة على الآلهة الباطلة وربنا ذكر أنها لا تنفع ولا تضر ولا تشاء وغيرها. فكل كمال لازم يكون في الرب، وكل نقص لازم يكون الرب متنزع عنه، وده مش متوفر إلا لله وحده سبحانه وبحمده. أي إله بيتخذ من دون الله في نقص كتير 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 كتير, كتير, كتير. وكتير من الكمال نقص عنده، انما الرب ليس كمثله شيء، مفيش كمال مش موجود عند الله، مفيش ادنى ذره نقص موجوده عند الله سبحانه وبحمده. وهنا ممكن نقول رب السماوات والارض ما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. تمام كده، ونقول له بقى هو ده معنى لا اله الا الله. طب ايه الدليل بقى على الكلام اللي انت بتقوله ده؟ والدليل ان هو فعلا معنى الله ان هو الاله المعبود اهو، الله لا اله الا هو، ده معنى تعريف بالله انه ايه؟ انه الاله المعبود، او انه الاله الوحيد اللي يستحق ان يبقى معبود، الاله الوحيد اللي يستحق ان يبقى معبود، ده معنى الاول لله، والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. طيب نروح للمعنى الثاني بقى، ده المعنى الأهم على الإطلاق، وبعض الناس تقتصر على المعنى ده في تعريف الله. طيب، لأن طبعا ده تعريف لله، لما نيجي بقى باللوازم بتاعته، اللوازم بتاعته مهمة جدا. طيب، بما إنه الله مستحق للعبودية، إذن هو عليم، إذن هو حكيم. أول حاجة، إذن هو رب العالمين، إذن هو عليم، إذن هو حكيم، إذن هو عزيز، إذن هو رحيم، وهكذا. طيب، نروح بقى للمعنى الثاني لله. لما أنا أقول الحبيب كده من الله، يبقى إحنا إيه بنقول؟ ربنا اسمه الله عشان هو المعبود، يعني معناه إنه هو الإله المعبود. أو من الآخر كده بعبارة منضبطة، الإله الوحيد الذي يستحق أن يكون معبودا، أو الإله الوحيد اللي يستحق أن يكون معبود. طيب، معنى الله برضو إنه المحبوب الذي تميل إليه القلوب. نقول له كما نجد ولد الناقة الصغير اللي هو الفصيل يحب أمه ويميل لها ويطمئن إليها، نجد الإنسان بداخله محبة لله وميل له واطمئنان إليه، ولا يشعر بالراحة إلا معه، لأن الله أرحم بعباده من كل أحد حنانا وإحسانا. ده المعنى التاني بقى، إنه اسمه الله عشان هو المحبوب الذي تميل إلى القلوب. والعرب ده طبقا الاشتقاق طبعا المادة، العرب كانت بتقول ألها الفصيل، أو ألها الفصيل إلى أمه، يعني مال إليها. فإحنا كده بنحب ربنا، بنميل إليه، نطمئن إليه، ولا نجد راحتنا إلا عنده سبحانه وبحمده، لأنه هو أرحم بعباده من كل أحد حنانا وإحسانا. وده معنى جميل ولطيف، خلاص. وده برضو مشتمل في إيه؟ في المعبود، المعبود المحبوب، خلاص، المعبود المحبوب. طيب، ولذلك أصلا المعنى الأول ممكن يقول إليه المعنى الثاني والثالث. المعنى الثالث أن الله عز وجل هو المعظم. ليه المعظم؟ الذي تحار العقول في الإحاطة بعظمته إكبارا لا إنكار. هنوضح الكلام ده، يعني إكبارا لا إنكار. فمثلا من صفات الله أنه يسمع كل المخلوقات في نفس الوقت مع اختلاف اللغات وتنوع الأصوات ويجيب الجميع. فهنا يحتار العقل في الإحاطة بعظمة سمع الله، لكنه لا يحتار حيرة الإنكار، وإنما حيرة الإكبار والانبهار. نقول له طب بص كده، تعرف ان ربنا بيسمع كل الناس، كل المخلوقات اللي بيصدر عنها اصوات في الوقت ده مع اختلاف اللغات. شوف احنا عندنا لغة مثلا هي المصرية دي العامية اهو، وفي ناس بيتكلموا لغة مثلا انجليزية، في بيتكلموا فرنسية، وفي ناس بيتكلموا، شوف اللغات متنوعة، شوف كام لغة البلد الواحدة، في بلاد فيها 360 لغة. طيب لا، ده مش احنا بس كده عندنا لغة ومنطق، لا، الطيور عندها منطق ولغة، يعني والنمل عنده منطق ولغة. كل دول يصدر عنهم اختلاف لغات رهيب، تنوع أصوات. أنا بقى أجهر وأنت بتسر، واحد بيتكلم بصوت عالي، واحد بيتكلم بصوت واطي، واحد بيتكلم، تنوع الأصوات. يسمع كل دول، مش بس يسمعهم ويجيبهم كلهم. أقول له مثلا في يوم عرفة بيبقى واقف مثلا على في منطقة عرفات دي، فيها مثلا 3 مليون إنسان، فيها مليون إنسان، المليون إنسان دول من بلاد شتى، بأصوات شتى، بلغات شتى، كل واحد ليه مطالبه، كل دول ربنا بيسمعهم ويجيبهم. حاجة مبهرة. انت النهاردة لو لقيت واحد مثلا بيعمل 10 حاجات في وقت واحد، تبقى منبهر ان هو ايه، بيعمل كذا بعينه وبيقول كذا، وايده دي بيعمل بها كذا، ورجله بيعمل بها كذا، وعمال بيعمل كذا براسه، بيعمل 10 حاجات في وقت واحد، تبقى منبهر. ده ازاي قادر يركز في العشر حاجات دول في وقت واحد؟ انت تخيل بقى ان الرب سبحانه وبحمده بيسمع كل دول في وقت واحد ويجيبهم كله. فهنا احنا بنعظم ربنا، الله حاجة عظيمة، حاجة مبهرة، بنعظمه. فلذلك احنا بنحارب في ايه؟ في الاحاطة. ازاي دي جاية ازاي؟ ما هو جاية ازاي دي بقى مش بتاعتنا، لان الرب ليس كعبده، المخلوق مش زي الخالق، ليس كمثله شيء. عظم ربنا وبنحتار حيرة اكبار والانبهار، مش انكار، بننكرش الكلام ده انه بيحصل. انا احنا هو ما هو موجود اهو، يعني مش موجود، موجود. تبص كده على مخلوق مخلوقات الله، ربنا خلق السماء دي كلها ازاي بغير عمد؟ هي مش موجودة، موجودة اهو قدامك، يبقى تنكرها ازاي؟ فانت مش محتار حيرة انكار انك بتنكرها، ده انت محتار حيرة اكبار وانبهار. الله العظم، ازاي دي؟ ازاي دي مش هندركها؟ لان الرب ليس كمثله شيء، والرب قدرته مش زي قدرتنا. يبقى المعظم، والمعظم دي برضو داخلة في المحبة. يبقى كده لو لاحظنا هنقول ان الاله هو ان الله هو الاله المعبود، الذي الاله الوحيد اللي يستحق انه يبقى معبود. ده المعنى الاول. المعنى الثاني محبوب، لانها معبود اصلا هي محبوب مطاع خلاص. والثالث معظم عشان برضو يبقى حاضر عند الطفل المحبوب. ومن الاخر الاوزات نقول ان الاله هو المحبوب والمطاع والمعظم، المحبوب المطاع المعظم. نقول المحبوب المعبود المحبوب المعظم، ممكن نقولها بشكل ثاني، نقول المحبوب المطاع المعظم. ممكن نقول الاله الله هو المعبود، يعني المحبوب المطاع المعظم. يبقى يحب بطاعة وتعظيم، ويطاع بمحبة وتعظيم، ويعظم بمحبة وطاعة سبحانه وبحمده. ماشي كده، ده معنى الله اختصارا اللي يوصل لابننا ان الله كده. وهو ليه هو معبود؟ علشان ليس كمثله شيء، كل الكمال له، وما فيش ادنى نقص يخصه سبحانه وبحمده. ده كده اجمالا. في صفحة 13 بقى كده هو عرف مين الله، عرف معنى الله ايه. طيب عايزين بقى نعرف معلومات عن الله. صفحة 13 بيقول له واسماء الله عز وجل يا احبابي هي احسن الاسماء واجمل. ربنا ليه اسماء بقى؟ هي اجمل الاسماء. وصفاته اعلى الصفات واكملها، اعلى الصفات. ليه اسماء وصفات؟ ممكن لو يعني حبينا هنا نوضح الفرق بين الاسم والصف. فنقول مثلا ده اسمه علي، ده اسمه محمد، ده اسمه كريم. طيب واحد اسمه كريم، ده اسمه في البطاقة كده، الناس بتناديه كريم. طب نبص على صفاته، اقول لك يعني احسن صفة في صاحبك كريم ايه؟ تقول لي ان هو جدع. طب هو كريم فعلا كريم؟ لا ده بخيل. يبقى الاسم بتاعه غير الصفة. ده مثلا اسمه معاذ، ماشي اسمه معاذ، لكن صفاته ان هو طويل، ان هو قصير. في صفات ماديه وصفات معنويه. بالنسبه للانسان احنا بس عشان نقرب المساله، فنقول ان ربنا ليه اسماء، ان اسمه الله، واسمه الرحيم، واسمه الرب، واسمه العظيم، واسمه الحكيم، واسمه العليم، واسمه القدوس. دي اسماء الله، ماشي صح تمام كده. طب صفاته بقى، هو اسمه الرحيم، بس من صفاته مثلا الحنان. هو اسمه الرحيم، من صفاته الإحسان، دي صفة لله. من صفات الرب سبحانه وبحمده العلو، دي صفة لله، دي صفات للرب سبحانه وبحمده. الصفات دي احنا عرفناها منين وجبناها منين؟ لنا ولا انت ولا اي مخلوق يقدر يعرفها من نفسه، ربنا من كرمه اللي اخبرنا بيه عشان نعرفه. فدي اسماء وصفات لله وحده سبحانه وبحمده. طب ليه اسماء ربنا كتيره كده؟ عشان صفات كماله كتيره. واسماء ربنا بقى مش زي اسماء البشر اللي هي ايه، ان يبقى اسمه كريم وهو مش كريم ولا حاجه. لا، ربنا لما يبقى اسمه عليم يبقى يعني عنده كمال وتمام العلم. يبقى اسمه رحيم يبقى عنده كمال الرحمه. فهمت واضحه دي. طيب دي كده ممكن نقولها لابننا هنا. قال تعالى عن نفسه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. عشان كده ربنا اسماؤه هي احسن اسماء، اكملها واجملها، وربنا امرنا ان احنا نستثمرها. وقال ايضا الله لا اله الا هو، اهو له الاسماء الحسنى. وقد نفى الله سبحانه ان يكون هناك احد يساميه او يكون مثله في اي شيء، فقال هل تعلم له سميا، لأنه سبحانه فعلا كما ذكرنا سابقا ليس كمثله شيء. دي كده معلومات كده عن الله. يبقى الله، وقلنا ان الله له اسماء وله صفات. احنا عايزين نروح بقى الاسماء والصفات. في صفحة 14 بنقول واسماء الله واسماءه سبحانه كثيرة جدا لا نستطيع حصرها. يبقى اسماء ربنا قد ايه؟ كتيرة جدا جدا. طب احنا يعني عندنا قد ايه؟ عندنا في الكتاب والسنة كده 100-110 يعني اللي وصلنا من اسماء ربنا. طب صفات ربنا كتيرة خالص خالص خالص. طب فين الاقيها؟ فين هنلاقيها؟ في القرآن وفي السنة في الوحي. وأسماءه سبحانه كثيرة جدا لا نستطيع حصرها، لأنه سبحانه عظيم جدا. طب ليه كتيرة؟ عشان عظيم جدا. لو جيت قلت لك النهاردة اوصف لي مثلا صاحبك مثلا محمد ده بإيه؟ بأحسن الأوصاف فيه. وتقول لي بص يا ماما، هو كريم وجدع وذكي جدا ما شاء الله، وصادق ما بيكذبش، وشاطر في دراسته، وفي كل ده. سوى محمد كويس خالص. طب وصف لي مثلا صاحبك فلان ده بأحسن الحاجات اللي فيه. ويعني كريم شجاع شوية، يعني جريء، بس كده. حاجة تانية؟ لا، مفيش حاجة تانية. فلأن محمد أفضل وأعظم من إيه؟ من صاحبك التاني ده، فليه ليه صفات كمال كتير. فلذلك أسماء ربنا مش مجرد أسماء وخلاص، هي أسماء بتشتمل على أكمل صفات. عشان كده أسماء ربنا كتيرة جدا ملهاش حصر، لأنه سبحانه عظيم جدا، ولأن كل اسم من أسمائه يشير إلى صفة من أحسن الصفات وأكملها وأجملها. وصفات كمال الله وجماله وجلاله لا نستطيع حصرها. طيب، وقد جاء في القرآن والسنة عدد كبير جدا من أسماء الله. طبعا الكلام اللي فات ده الدليل عليه حديث ابن مسعود: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمت أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وقد جاء، ولذلك لو السن كبير شوية ممكن نقول الدليل. وقد جاء في القرآن والسنة عدد كبير جدا من أسماء الله وصفاته. وبما أننا لا يمكننا هنا الحديث عنها كلها، احنا مش هنقدر، يعني يبقى عندنا كل الاسماء والصفات. هي الاسماء والصفات دي هي المعلومات عن الله، القران كله معلومات عن الله. طيب، بما اننا ما نقدرش نتكلم عنها كلها، سنقتصر على مجموعتين من المعلومات. الاولى عامه ومختصره، والثانيه خاصه تتعلق بهذه الوحده التعليميه. العامه، المجموعه الاولى، المعلومات العامه المختصره عن الله، لن نجد معلومات عامه عن الله اهم مما جاء في سوره الفاتحه وآية الكرسي وسورة الإخلاص. وسنحاول هنا استعراض ما جاء في هذه الثلاثة من معلومات عن الله. هنقف عند المعلومة بس كده، مش هنقعد نستفيد فيها معلومات بس كده، إن مش شرطنا إن احنا نقف عندها وقوف كبير، احنا عايزين بس يعرفها. والباقي المجموعة الخاصة اللي هم المفترض الست زوايا: رب العالمين، الرحمن الرحيم، العزيز العليم الحكيم الحميد. خلاص بس كده، يبقى كده ايه ده يعني خلاصة التعريف بالله سبحانه وبحمد. الحمد لله في الحلقة دي احنا تعرفنا عن الله، وتعرفنا عن قبلها عن الخريطة، وعن بعض الحاجات المهمة ان شاء الله فيما يخص النقطة دي. وان شاء الله بإذن الله رب العالمين هنشرع بعد كده بقى في الحديث عن المعلومات العامة والمعلومات الخاصة عن الله وحده سبحانه وبحمده، لو قدر الله عز وجل اللقاء والبقاء في الحلقات القادمة. فاحنا في صفحة 14 في الكتاب، المفروض المجموعة الأولى اللي هي معلومات عامة مختصرة عن الله سبحانه وبحمده، معلومات عامة مختصرة عن الله سبحانه وبحمده، بنقول لن نجد معلومات عامة عن الله أهم مما جاء في سورة الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص تحديدا. يعني احنا بنقول السبع العظام فيهم معلومات يعني أساسية عن الله، ممكن يعني لو حبينا نقول كده شباب الخمسة منهم اللي هو الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات الثلاث. لو يعني حبينا نختصر أكتر من كده نقول الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص، وده اللي اخترناه. وسنحاول هنا استعراض ما جاء في هذه الثلاثة من معلومات عن الله. خلاص، طبعا يا جماعة بدءا من الحلقة الثالثة ما عندناش بقى قصص كتير، ما عندناش أحداث وحركة وكلام من ده، وبناء عليه الحقيقة يعني التدريس هيبقى محتاج مجهود شوية من الآباء والأمهات في مسألة إيه، أو من المعلمين والمعلمات في مسألة بقى الوسائل ومسألة تمكين الكلام ده. لأن إحنا عشان خاطر هذا الكم من المعلومات إحنا نقدر نقدمه بنفس الطرح اللي إحنا القصصي اللي هو مثلا في تفاصيل ومش عارف إيه اللي قدمنا به الحاجات اللي فاتت أو الجزء بتاع المنهجيات. الحقيقة يعني احنا مش هيكفينا مجلدات. طيب ماشي، خلينا اوضح اكتر. انا بجاوب دلوقتي على سؤال ان بعضكم لو شاف الحلقة الثالثة من وحدة الرسالة القرآنية هيجد ان شاء الله انها يعني مش زي بقى، مش على البناء القصصي حكاية ورحت وجيت وعملت زي مثلا غريب ولا زي لبيب. حتى لبيب نفسه كبطل يعني مش ظاهر كتير بعد كده يعني. خلاص، طيب ليه؟ ليه 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 حصل الكلام ده؟ في اسباب، بس انا هذكر منهم سببين. السبب الاول هو ان الحقيقه الامر هيطول جدا جدا، عشان خاطر ان انا مثلا اجي بقى مثلا الكلام عن الله اجيبه في صورة قصة، فدي بقى قصة كبيرة يعني. يعني هياخد الحقيقة زي ما قلت هنحتاج مجلدات. طيب ما هو ده ضروري، صحيح ضروري، بس هو جاي بعد كده ان شاء الله، يعني باذن الله جاي بعد كده في الايات وفي الصور جاي. يعني سوره الفاتحه لها قصه تدبريه، سوره ايه الكرسي لها قصه تدبريه الحمد لله، فجاي ان شاء الله بعد كده خلاص. ولذلك احنا يعني هنرجئه بعد كده للدراسه التفصيليه. احنا كده كاننا زي ما بناخد دايره واحده، دايره معلوماتيه واحده. طيب ده السبب الاول. فهو السبب زي ما قلنا ان الدنيا هتطول، ومجبوره ان شاء الله ان شاء الله بالدراسه اللي جايه بعد كده الاكثر تفصيلا، يعني جايه في صوره قصصيه يعني واخده حقها. لان في الحقيقه انا مش عايز اطول في 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 الفاصل بينه وبين القران الكريم. انا عايز يعني احنا قلنا ان هو الوحده هي مدخل تعريفي قويم لعالم القران الكريم، فعشان كده مش عايز اي وقت يروح. الحقيقه انا عايز في اسرع وقت ممكن احنا ندخل عالم القران الكريم، نرتشفه من عينه باسرع ما يمكن يعني. طيب السبب الثاني في الحقيقه هو حاجه تخص الطفل شويه، او حاجه في مجال اختصاصنا يعني، وهو ان مش لازم كل حاجه تقدم للطفل في صوره قصصيه. يعني في نوعيه معلومات الطفل اصلا هو شغوف جدا بالتعرف عليها، شغوف جدا 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 باي كلام حواليه، بس المهم ان الشخص اللي بيحكيها له يعرف يحكيها له بس كويس. الطفل جواه عطش غير عادي لانه يعرف عن الله سبحانه وبحمده بجد. يعني ما انه هو 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 الله في الحمد لله في قلبه هو اعظم مذكور، والحمد لله في واقعنا احنا كمسلمين بفضل الله الله هو اعظم مذكور. فطبيعه الحال كل ما يخص الله هو بالنسبه له هو شغوف بيه، مهتم ان هو يعرفه. فلذلك مش هيبقى محتاج هنا ان بقى بشكل قصصي ومش عارف ايه، يعني محتاجش كده. احنا الجزء بتاع المنهجيات عشان هو خاطر هو ممكن يكون غريب شويه على ذهنه، ممكن يكون في نوع من الثقل عليه، عشان كده احنا قدمناه له بالشكل ده. لكن الجزء بتاع المعلومات لا مش محتاجين كده اصلا، ان هو شغوف شغف غير عادي بان هو يتعرف على الله. بس القضيه كلها ان يتم العرض ليه، يتم اختيار المعلومات المناسبه، مش برضه بدماغنا وانطلاقا من الوحي الشريف، ويتم عرضها بالترتيب المناسب، ويتم عرضها بالاسلوب المناسب للطفل. لو تم مراعاه الكلام ده اللي هو المحتوى المناسب بالترتيب المناسب بالاسلوب المناسب، الاسلوب دي بقى تحتها حاجه كتير، ساعتها مش هيبقى فيها اي اشكال خلاص. طيب لو رحنا مثلا للمرسل للرسول، شغوف بانه يعرف عن سيدنا جبريل، شغوف بانه يعرف عن محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شغوف انه يعرف عن الصحابه الكرام اكيد. يعني شغوف انه يعرف لو احنا نجحنا ان احنا نتكلم عن الرساله كويس، انه يعرف ليه ربنا ارسلنا الرساله اصلا، المقصد والسبب. شغوف انه يعرف الكلام ده. فلذلك الحمد لله مش هنحتاج ايه؟ يعني هنا مش هنحتاج بقى مش هنحس بالازمه بتاعت المنهج القصصي. لان احنا ده دورنا بقى ان اولادها تشوفوا ربنا، ولذلك الاب والام يركز على المساله دي، المعلم والمعلمة يركزوا على المساله دي. اكيد دلوقتي في حد اعظم من ربنا في الوجود؟ لا مفيش حد اعظم من ربنا، في حد اهم من ربنا. طب ايه رايكم بقى؟ عايزين نتعرف على ربنا، مش عايزين تعرفوا معلومات عن ربنا؟ اكيد عايزين تعرفوا معلومات عن ربنا. مش انتوا بتحبوا ربنا؟ بتعظموا ربنا؟ طيب عايزين نعرف معلومات عن ربنا. فلو تم عرض الامر يعني بهذا الشكل وتم مراعاه النقاط دي اكيد ان شاء الله هيفرق كتير مع الاطفال. تمام. طيب فنروح بقى لصفحه 15 ان شاء الله، ونبدا المعلومات عن الله اللي جت في سوره الفاتحه. الحقيقه انا ما كنتش يعني حريص قوي على اني افصل في شرح المعلومات دي، انا حبيت بس اجيبها بعباره بسيطه، اسلوب بسيط، اللي هو يقدر الاب او الام او يقدر المعلمه او يقدر المعلم ان يوصل للولد، وكاني بقول العبارات اللي هنقولها له، هنقول له ايه بالضبط؟ يعني لما نحب نقول له مالك يوم الدين نقولها له ازاي؟ لما نحب نقول له يعني نعرفه الكلام ده ازاي؟ طيب فاول حاجه معلومات عن سوره الفاتحه، واحنا هنشوف انها موجوده في صفحه 15 و16 بس، يعني معلومات عن ايه الكرسي هي موجوده في 17 و18 و19 و20، اللي طبعا فيها معلومات كثير. معلومات في سورة الإخلاص نلاقي في صفحة 21 وصفحة 22 وكده خلاص. يعني هي الحياة كلها من 15 ل 22، يعني عدد قليل من الصفحات. احنا مش عايزين نقف كتير مع المعلومات دي، بس عايزين نعرفه كده ان هو عرف يعني ايه الله، وهيبدأ يعرف معلومات عامة كده عن ربنا، هي اهم او ابرز المعلومات. خلاص، زي ببساطة النهاردة لو جاء حتى ابني قال لي يا بابا، هو وليكن مثلا مين عمر بن الخطاب، او مثال مين عمر بن الخطاب، مين ابو بكر الصديق، طب انا هقول ايه؟ هقعد بقى احكي له قصص واقول له مش عارف ايه، اقول له لا، ده هو ده سيدنا بقى ابو بكر الصديق، ده واحد من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كان افضل انسان بعد الانبياء، وهو كان خليفة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وسيدنا أبو بكر بقى كان أبو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي ستنا عائشة، وسيدنا أبو بكر ده كان عنده صفات عظيمة جميلة كتيرة، من أكثر ما يتميز به الصفة الفلانية. شوفوا، معلومات موجزة جدا، يعني بنيت تصور مهم، تصور الحقيقة مش مجرد كلام وخلاص، لا، معلومات مقصودة زي ما قلنا، المحتوى تم اختياره، المحتوى المناسب وبالترتيب المناسب، المعلومة دي فالمعلومة دي فالمعلومة دي، وفي نفس الوقت برضه يتم طرحها ليه بالأسلوب المناسب اللي يناسب، يعني يناسبه كطفل، بدون خوض في تفاصيل حالية، إن الكلام ده يتم التخوض فيه. احنا عندنا أصلا بعد كده وحدة كاملة عن سورة الفاتح، وحدة كاملة لوحدها كده عن سورة الفاتح، عندنا قصة تدبرية لسورة الفاتح بأبطالها، مهدي وكسلان وجهلان، وعندنا كسول وجهول ومهتدي، 6 أبطال يعني، وقصة قصة لوحدها خالص. عندنا في آية الكرسي برضه عندنا قصة تدبرية لآية الكرسي، فيها الظالم وظلوم ومقتصد وسابق موجود، عندنا قصة لسورة الإخلاص فيها مخلص ومفلس موجودة، يعني في يعني في قصص موجودة، قصة تدبرية، وفي عرض وطرح وحدة كاملة، كل وحدة من دول وحدة. فأكيد طبعا في الوحدة دي أو إبان الوحدة دي هيكون فيه يعني معلومات يعني كافية عن الله سبحانه وبحمده، أو يعني تفاصيل كافية لما هنتناول الكلام ده. احنا هنا زي ما قلنا ان وحدة الرسالة القرآنية أصلا هي بتمثل دائرة دي إن شاء الله يتم بسطها بعد كده. طيب، فعشان كده بنقول في صفحة 15 بنقول وأبرز وأصرح المعلومات التي فيها عن الله بالترتيب، هي احنا برضو ماشيين بترتيب السور، أول معلومة أن الله يستحق أكمل وأجمل وأجل حمد، فالله سبحانه وبحمده قد أسبغ علينا وعلى خلقه أجمعين النعم الظاهرة والباطنة. أول معلومة أن هو سبحانه وبحمده حميد، يعني إيه؟ يعني هو هيجي معانا اسم الله الحميد طبعا هنا في المعلومات الخاصة، بس احنا عدينا عليها بسرعة كده، ان اول حاجة اول معلومة عن ربنا ان ربنا، لو هنقولها الولد ببساطة نقول له ان ربنا نعمه كتير جدا 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 على كل مخلوق ومخلوقاته، ما فيهم انا وانت، شوف نعم ربنا هنا قد ايه، كتير جدا جدا. ولذلك اول معلومة ان هو بما ان نعمه كتيرة فهو مستحق لاعظم حمد، والنعم دي بقى اكمل ما تكون، فهو يستحق لاجل ولاكمل واجل وايه واجمل حمد. طيب، المعلومة الثانية أن الله هو رب العالمين، ودي بقى وسنتعرف على تفاصيل عن هذه المعلومة في القسم الخاص بالمعلومات عن الله، لأن جاي الرب بقى، فعشان كده إحنا إيه تركناها هنا. خلاص، يبقى إن هو الله هو رب العالمين دي إيه؟ المفروض معلومة مهمة جدا جدا، أو هي المعلومة الأهم عن الله، أهم معلومة عن الله إنه رب العالمين. طبعا دي اهم معلومه عن الله وحده سبحانه، بعد ما عرفه معنى الله او ان هو رب العالمين. لكن المعلومه دي ان شاء الله هيكون ليها كلام مستقل ان شاء الله، هيجي في بدايه الجزء الخاص. طيب، ان الله هو الرحمن الرحيم، طيب ودي معلومه مهمه جدا، دي تاني معلومه مهمه عن الله بعد انه رب العالمين، انه الرحمن الرحيم، من الدرجه دي قال الدرجه دي. وبرضو الحمد لله يتم التفصيل فيها في الايه، في المعلومات الخاصه، لان احنا قلنا المعلومات الخاصه دي هم 6 زوايا او يعتبر ست معلومات مهمه، ان الله هو رب العالمين، هو الرب، ان هو الرحمن الرحيم، ان هو العزيز، انه العليم الحكيم الحميد، ست معلومات دول او ست مجموعات من الاسماء دي وكل ما يتعلق بيهم هنتعرف عليهم تفصيلا. لذلك اللي بيجي معانا في الوسط بنرجئه في وقتها. طيب المعلومة الرابعة ان الله هو مالك يوم الدين سبحانه وبحمده. ان ربنا هو مالك يوم الدين. طيب ان هو مالك يوم الدين دي معلومة مهمة وبرضو ان شاء الله هيتم الكلام عنها لما نتكلم عن رب العالمين. وهنا في سقط يعني في الجزء ده في الكتاب مفترض دي يكون حاضر. يعني ببساطة لو احنا حبينا نقول لطفلنا نقول له ان الله سبحانه وبحمده هو مالك يوم الدين، ان في يوم ربنا خلق الخلق كلهم وفي يوم كله هيكون خاضع لله، ربنا هيحاسب فيه الخلق ويجازيهم، هيجازي الخلق. يوم ده اسمه يوم القيامة او اسمه اليوم الاخر، يوم طويل هيكون فيه حساب ويكون فيه جزاء ويكون ناس خاضعين لربنا عز وجل. الله سبحانه وبحمده هو الملك، الملك اللي يعني له الجاه والسلطان في اليوم ده، وهو يملك كل اليوم ده وتفاصيله وكل الخلق اللي فيه هم ربنا يملكهم سبحانه وبحمده. وده من باب اولى بقى ان ربنا يملك بقى كل اللي في الدنيا دلوقتي، يملك السماوات ويملك الارض ومن فيها. انه يفهم دي بس ان الله سبحانه وبحمده هو الملك المالك المليك. يعني نكلمه عن ملك الله سبحانه وبحمده ونكلمه عن ان في يوم اخر او يوم قيامة، اليوم ده الله سبحانه وبحمده وحده سبحانه وبحمده هو اللي يملك شأنه. يعني كما اخبر الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. طيب المعلومة رقم 5 ان الله هو وحده الذي يستحق ان نعبده ونستعين به. إياك نعبد وإياك نستعين. الولد يفهم إن المعلومة الخامسة عن الله اللي جت في الفاتحة إن محدش يستحق إن إحنا نعبده أو نستعين به إلا الله وحده سبحانه وبحمده. ماشي. ويمكن إحنا كلمنا العبادة وقد تحدثنا عن معنى العبادة، أما الاستعانة فهي طلب العون والمساعدة. يعني العبادة عرفنا لما كلمنا عن معنى الله. طيب الاستعانة طلب العون والمساعدة. فالله يخبرنا أنه وحده هو من يستحق أن نطلب منه العون والمساعدة مع الأخذ بالأسباب التي شرعها، لأنه سبحانه كما أخبر عن نفسه بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فده بناء على ملك يوم الدين، أنه سبحانه بحمده بيده الملك وهو على كل شيء قدير. خلاص. فالملك بيده وحده سبحانه بحمده هو على كل شيء قدير، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. لذلك نبين ان احنا ما نستعين بالله وحده سبحانه وبحمده. يبقى ربنا بيخبرنا بالمعلومه دي عن نفسه برضه. طيب المعلومه السادسه اللي بتقدمها لنا سوره الفاتحه ان الله هو الذي يهدي الى الصراط المستقيم. حد يا دكتور انت عمال تتكلم في حاجات بديهيه قوي وحاجات مش عارف. معلش انا اسف، هي بديهيه بالنسبه لي وبالنسبه لحضرتك وحضرتك، لكن هي مش بديهيه بالنسبه للطفل. وفي حاجات اصلا ممكن يكون هو اساسا فاهم حاجه تانية خالص وعايش في عالم تاني خالص. مهم، لان قلنا قبل كده يعني في وجوب تعريف الطفل بالله ووجوب المبادره بتعريفه بالله ان هو اصلا دماغه فيها فراغ لازم يتملي. لو ما اتملاش بالحق هيتملى بالباطل، لو ما اتملاش بالصواب هيتملى بالخطا. حقيقه احنا قلنا الكلام ده ودللنا عليه كتير جدا. هو مثلا يكون بيسمع حاجة عن ربنا وفي دماغه معنى معين ليها، هيجي في دماغه معنى على طول، هيربطها بقى بمعنى عرفي بمعنى ايا كان، معنى مثلا بيسمعه في المجتمع، بس تيجي في دماغه على طول على طول. يعني لو سمع ان الله متكبر هيجي في دماغه ايه؟ التكبر بتاع البشر بتاعنا اللي هو المذموم ده. لو سمع ان الله قهار هيجي في دماغه بقى القهر وانه فلان بيقهر فلان اكيد. الكلام ده فلازم ابننا احنا نبادر ونسارع بان احنا نعرفه بالله بطريقه صحيحه، ان بملء الوعاء ده بالايه؟ بالحق قبل ما يتملى بالباطل، بملئه بالصواب قبل ما يتملى بالخطا. طيب المعلومه السادسه اللي بتقدمها لنا سوره الفاتحه ان الله هو الذي يهدي الى الصراط المستقيم. ان احنا دلوقتي المفروض ربنا خلقنا واحنا المفروض نعبده او المفروض في طريق نمشي عليه. زي النهارده مثلا انا في طريق لازم امشي عليه عشان خاطر ان انا اوصل مثلا للقاهره، عشان اوصل مثلا من اسكندريه للقاهره، من اي مكان للقاهره، ففي طريق امشي عليه. الطريق ده عشان اوصل لمقصدي، احنا عايزين نوصل للجنه، ففي طريق محتاجين نمشي عليه. في خطة المفروض محطوطة لنا وطريق مرسوم لنا نمشي عليه. مين بقى اللي يهدينا الطريق ده؟ يعني مين اللي عرفنا بالطريق ده بقى؟ يهدينا ليه معرفة وإرشادا، ويهدينا ليه توفيقا وسدادا وثباتا؟ مين اللي يساعدنا بقى يعرفنا بالطريق ده ويرشدنا ليه، واللي يساعدنا على سلوكه ويسددنا لو احنا هنخطئ، ولا اللي يثبتنا عليه؟ مين؟ الله وحده سبحانه وبحمده. عشان كده بنقول برضو ان ده برضو حق خالص لحد يقول طب ما هو ممكن حد بيهدي هدايه المعرفه وارشاد، ربنا هو اللي هداه انه يهدينا واعطاه الحق ده يعني. فالشاهد فالله هو الذي يهدي الانسان الهدايه الشامله الكامله. حد يقول بقى طب عايزين نقول ونشرح ونفصل، لا مش مهم، المهم بس ان يوصلوا الكلام ده بس يطرق مسامعه. فيرزقه العلم والمعرفه باحسن الطرق هدايه الارشاد، ويرزقه العمل بما علمه هدايه التوفيق والسداد، ويرزقه الاستقامه على ما علمه وعمل به هدايه الثبات. ربنا هو اللي بيهدي الانسان الهدايه الشامله الكامله، هدايه شامله كامله خلاص، شامله شملت كل حاجه واكمل ما تكون، الشمول ده في افقيا والكمال ده راسي خلاص. نهديه هدايه شامله، ما يهديهوش في جانب ويسيب جانب ولا كلام ده، لا كل الجوانب. طيب ولما يهديه في جانب ما يهدوش هدايه ناقصه، هدايه كامله، لذلك الهدايه الشامله الكامله افقيا وراسيا. طيب ايه بقى في ثلاث محاور مهمه في الهدايه الشامله الكامله دي. المحور الاول انه يرزقه العلم والمعرفه باحسن الطرق، احسن طرق الوصول اليه، احسن طرق الوصول الى الجنه، احسن طرق العباده. ربنا يرزقنا العلم به اللي هو بيسموه هدايه الارشاد او المعرفه والارشاد. طيب ويرزقه العمل بما علمه، يعرفوا ازاي يعملوا ويساعدوا على الكلام ده اصلا، ويوقف اللي هو بيسموه هدايه التوفيق والسداد. ويرزقه الاستقامه على ما علمه وعمل به، اللي هو علم وعمل به محتاج يستقيم عليه، اللي هو بيسموه هدايه الايه؟ الثبات. خلاص؟ طيب وممكن برضو نضرب مثال بسيط لاولادنا نعرفهم الكلام ده. انا دلوقتي عايز اوصل القاهره، طب انا عايز اعرف مين هيقول لي طريق القاهره ازاي، وهروح منين، وهاخد اخد طريق شرقي ولا طريق غربي، اخد ايه يعني بالضبط، ولا اركب قطر ولا اركب ميكروباص ولا اعمل ايه؟ طيب انا خلاص عرفت ده هدايه المعرفه. طيب انا عايز بقى حد ياخد بايدي ويساعدني بقى على ان انا فعلا اسافر، او يصحبني وما يتركنيش وكده، ييسر لي يقول لي خلاص هاخدك معايا في العربيه، او مش عارف هقطع لك مش عارف ايه، او انا هصحبك في الطريق. طب انا بقى خلاص خدت وبدات فعلا الطريق، بدات اسوق ومشيت شويه، بس ايه يعني مكسل، اللي هو اصل مشوار طويل، اصل مش عارف يحصل ايه، اصل انا مش عارف كذا، اصل الجو حر، اصل لا. حد بقى يقول لي لا معلش طب نكمل بقى نصبر بس، طب لو وجدت مشكله تانيه ممكن نحلها بشكل فلاني، هي هدايه الثبات. خلاص نقربها لهم كده بس بشكل بسيط. طيب بعد كده هنروح للمعلومات اللي جاءت عن الله وحده سبحانه وبحمده في آية الكرسي. خلاص المعلومات اللي جاءت عن ربنا أبرز وأسرح المعلومات التي فيها عن الله بالترتيب. طبعا آية الكرسي مهمة لأنها يعني حصرية على هذا الأمر، يعني يمكن سورة الفاتحة فيها كلام عن الله وكلام عن 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 الصراط المستقيم وكلام عن اصناف الناس الذين انعم الله عليهم المغضوب عليهم والضالين، يعني فيها اشارات لحاجات كتير. لكن بقى ايه الكرسي هي خالصه للحديث عن الله وحده سبحانه وبحمده، هي تحديدا كمان، وبعدها سوره ايه الاخلاص ماشي. ففيها معلومات يعني مجموعات من المعلومات. احنا ان شاء الله في يعني في المره القادمه ان قدر الله اللقاء والبقاء، عشان بس ما ناخرش عليكم النهارده، هنتكلم على شكل بسيط كده، يمكن آية الكرسي بالذات وسورة الإخلاص، هنتكلم على يعني مخطط بسيط كده نقدر من خلاله نعرف إزاي نعرف الولد بالمعلومات اللي جت عن ربنا في آية الكرسي، لأنها في خمس مجموعات بشكل جميل ولطيف كده، وبرضه نعرفه بالمعلومات اللي جت في سورة الإخلاص، ونعرف إحنا نفسنا إيه الفرق بين المعلومات اللي جت في آية الكرسي والمعلومات اللي جت في سورة الإخلاص. طب ما كانتش ممكن دي تغني عن دي، ولا لازم الاثنين؟ انا شويه تفاصيل لان الحقيقه الموضوع مهم، فمحتاج بس نكون ايه يعني مستعدين ليه كويس، وياخد وقت وكفايه عشان ما نبقاش اخرنا ان شاء الله. فانا اكتفي بالقدر ده النهارده.
يشغلهم دين ورساله نشروها في كل مكان.